الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة، منظومة أبي الخطاب الكلوذاني، من المنظومات المشهورة. وأبو الخطاب هو محفوظ ابن أحمد الكلوذاني نسبة لبلده كلوذان في العراق، الحنبلي نسبة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد درس على القاضي الحنبلي أبي يعلى المشهور. توفي أبو الخطاب رحمه الله 1500. المنظومة موجزة كما تلاحظ، لأن ثمة منظومات تبلغ أبياتها الآلاف كأنونية ابن القيم وأمثالها، وهي أمتن وأقوى المنظومات في ذكر مسائل الاعتقاد وأوسعها. أما هذه المنظومة فهي موجزة، لذا وجد فيها إجمال في بعض المواضع لا يتضح مراد الناظم بسببها، ولذا أيضا لم يتطرق الناظم لجميع مسائل الاعتقاد. وهذه المنظومة فيها مواضع نفيسة قررها أبو الخطاب على منهج أهل السنة، وفيها مواضع على خلاف ما قرروه، تحتاج إلى تبيين ونقد حتى يزول ما فيها من إشكال. وقد شرحها بعض أهل العلم كالشيخ عبد الله بن جبريل رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. ولا بد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن اعتقاد الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، اعتقاد أئمة السنة معلوم، هو كما قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد فإنه مذهب الصحابة والتابعين. فإذا قيل مذهب أهل السنة فالمراد المذهب الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة، فهو الذي كان البيان الأساس فيه في القرآن وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. ولم يكن يعلم في الأمة مذهب يخالف هذا المذهب حتى نشأت البدع لاحقا على يد الجعد بن درهم في دولة بني أمية. أما قبل ذلك فما كان هناك من يزعم أن ثمة مذهبا في الاعتقاد سويا على خلاف قول السلف الصالح بتاتا. أين نجد اعتقاد الصحابة والتابعين؟ هذا أمر على جانب كبير جدا من الأهمية، وينبغي أن يعتني به طالب العلم بالغ العناية. إذا أردت أن تقف بنفسك على اعتقاد الصحابة والتابعين واعتقاد الأئمة، أئمة السنة من بعدهم، فعليك بكتب الاعتقاد المسندة التي روت عن الأئمة العقيدة بالسند. تجد فيها اعتقاد الصحابة واعتقاد التابعين واعتقاد أتباع التابعين وكذا من بعدهم من الأئمة. فهذه الكتب على جانب كبير من الأهمية، لأنها تنقل الاعتقاد عن الصحابة بالسند وكذا عن التابعين، وهو الذي تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل اعتقاد خالفه فهو باطل قطعا. فلأجل ذلك إذا رجعت إلى هذه الكتب وقفت بنفسك على ما كان عليه هؤلاء الأخيار. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل في الحموية عن الاعتقاد في نصوص الصفات قال: اعتقادنا فيها اعتقاد المهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الواجب أن يعتقد ما اعتقدوه قطعا، وذلك أن هذه المسائل مروية عنهم، منقولة بحمد الله، جلية واضحة. فالمروي عن سلف الأمة وأئمتها بالسند أو ما نص عليه علماء الأمة في مصنفاتهم هو الموضع السليم لمعرفة اعتقادهم. وقد صنفت مصنفات في جمع اعتقاد أحد الأئمة بعينه، فاعتنى الخلال رحمه الله تعالى بنقل الاعتقاد عن أحمد كثيرا، فتجد اعتقاد أحمد رحمه الله تعالى يرويه الخلال في كتاب السنة مسندا عن الإمام أحمد في مسائل كثيرة، وهكذا من روى عن أحمد المسائل، فهناك مسائل تسمى مسائل الإمام أحمد رواها عنه ابنه عبد الله، ورواها ابنه صالح، ورواها أبو داود صاحب السنن وغيرهم، تجدها باسم مسائل الإمام أحمد التي رواها عنه عبد الله، رواها عنه صالح، رواها عنه أبو داود، وهكذا نقلوا فيها جملة من اعتقاد الإمام أحمد عنه مباشرة، لأن كل هؤلاء نقلوا عن الإمام أحمد مباشرة. وفي هذه الكتب الاعتقاد الصافي الجلي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد ينقله رحمه الله عن السلف ويعزوه إليهم، وهكذا غير الإمام أحمد، فتجد اعتقاد الإمام الشافعي منصوصا وصنفت فيه بعض المصنفات الخاصة، كما صنف الهكاري رحمه الله تعالى كتابا سماه اعتقاد الشافعي، وحذوت حذوه رحمه الله فجمعت اعتقاد الشافعي مفردا في كتاب يبلغ نحو 70 صفحة من نصوص كلام الشافعي في كتابه الرسالة وفي كتابه الأم وفيما جاء عنه مرويا بالسند من نص كلام الشافعي نفسه ومن توضيح أصحابه. دبت إلى بعض المتأخرين شبه من شبهات المتكلمين، والمقصود بالمتكلمين من أقحموا ما سمي بعلم الكلام، وهو ليس بعلم كما نص عليه الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم أن هذا لا يعد علما، وظنوا هذه الشبهات اعتقادا للسلف الصالح، فنسبوا للسلف الصالح اعتقادا مخالفا لما نص عليه السلف، فالواجب الرجوع لما صرح به السلف في الكتب التي ذكرنا لمعرفة اعتقادهم. فأما فهوم بعض المتأخرين الخاطئة فلا يصح أن تحسب على السلف. ثم إن المحققين من المتأخرين بيّنوا خطأ هؤلاء الذين فهموا اعتقاد السلف فهما غير سليم، وبرأوا السلف من هذا بالنقل المباشر لكلام السلف الدال على سلامتهم من هذا الفهم الذي نسب إليهم. ومن أكثر من تصدى لهذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. بكل حال، إذا قلنا هذا اعتقاد أحمد فليس معنى ذلك أن أحمد هو الذي أسس للناس الاعتقاد، معاذ الله، بل الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله لم يأخذ أهل السنة عن أحمد حرفا واحدا في الاعتقاد، ما هنالك أحد يأتي يقول خذوا الاعتقاد مني، الاعتقاد في الكتاب والسنة وفيما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. وقلنا إن شيخ الإسلام يقول مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة موجود قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فالاعتقاد موجود في السابق، لكن إذا اشتهر إمام من الأئمة بالذود عن الاعتقاد سمي بإمام أهل السنة، فالشافعي إمام لأهل السنة، مالك إمام لأهل السنة، أحمد إمام، البخاري، مسلم، سفيان ابن عيينة والثوري وفلان، كل هؤلاء يسمون أئمة. لماذا يسمون أئمة؟ لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة اعتقادا وقولا وعملا وصاروا أئمة فيها، وليس معنى ذلك أنهم أسسوا السنة، معاذ الله، السنة قبلهم موجودة. فأحمد رحمه الله تعالى في ضمن سلسلة كريمة ممتدة قبله من علماء الأمة مربوطين بالصحابة إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم واعتقادهم واحد. بكل حال، منظومة أبي الخطاب هذه حوت مواضع نفيسة سليمة في تقرير الاعتقاد، وحوت مواضع مجملة لا بد فيها من التفصيل، وحوت مواضع غير سليمة تحتاج إلى تنبيه وتوضيح لطالب العلم. وسنستفيد إن شاء الله تعالى في شرحنا هذا من جهد غيرنا ممن سبقونا إلى الشروح هذه ولسيما الشيخ عبد الرحمن البراك شرحه نافع جدا على هذه المنظومة. وهي هذه المنظومة مبنية على طريقة السؤال والجواب، لأن يطرح أنه سئل كذا ويجيب بالجواب. فسنأخذ إن شاء الله عز وجل هذه المنظومة بيتا بيتا، أو ربما بيتين بيتين في بعض الأحيان، حتى إن شاء الله ننتهي منها في الوقت المحدد إن سهل الله ذلك. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وبارك له في علمه وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. دانية الكلوذاني في العقيدة، قال الناظم رحمه الله: دع عنك تذكار الخليط المنجدي،
تذكار بفتح التاء،
دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي والنحو في أطلال سعدة،
والنوح
والنوح في أطلال سعدة، إنما تذكار سعدة شغل من لم يسعد.
يقول رحمه الله تعالى موجها الخطاب لطالب العلم: دع عنك تذكار بفتح التاء، هذا المصدر على وزن التفعال، فمثل التكرار. فيقول: دع عنك تذكار الخليط، يعني الصاحب الذي يخالطك، المنجدي صاحب النجدة والذي تجد منه الوقوف معك في حال احتياجك، والشوق نحو الآنسات الخردي، يعني لا تشغل نفسك بالاشتغال بأمر النساء والاهتمام بهن، وهو المراد بكلمة الآنسات جمع الآنسة، وهي المرأة ذات الأنس. أما الخرد فهي جمع خريدة. يقول صاحب اللسان في المراد بالخريدة: هي البكر التي لم تمسس قط. وقيل الحيية، طويلة السكوت، خافضة الصوت، المتسترة. مراده أنك دع عنك هذا الأمر الذي لا ينفعك من تذكار هذين الصنفين، وأقبل على ما فيه نفعك. وهكذا دع عنك النوح، وذلك بالبكاء على الأطلال، وهي المواضع التي درست وعفت بعد الأحبة. والنوح في أطلال سعدة، يعني كأن سعدة هذه معشوقة. وعادة الشعراء أنهم يذكرون في مقدمات أشعارهم اشتغالهم بمن يهوون، كما أنشد كعب: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، إلى آخره. هذه عادة من عادات الشعراء. فهو بدأ مباشرة فقال: دع عنك هذا كله، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد، يعني الاشتغال بمثل هذا عمل من لا يعرف السعادة الحقيقية. نعم.
واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب، وخذ بها تهتدي،
وخذ
بهذا تهتدي.
ثم يقول: اسمع الذي ينفعك مما سيأتيك ذكره من العلم إن أردت النجاة في القيامة، إن أردت الخلاص يوم القيامة، فخذ ما ينفعك ودع عنك ما تقدم التنويه إلى تركه. خذ بهذا الذي أقوله لك في هذه القصيدة من العلم لتهتدي بإذن الله وتصل إلى الخير الذي ينفعك، النفع الحقيقي والسعادة التي تجد نفعها يوم تلقى ربك. نعم.
واقصد فإني قد قفيت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي.
يقول: واقصد، يعني أنت الآن ليكن عندك قصد وهمة وهدف وغرض سليم كريم. فإني قد قفيت، أنا يعني اتبعت موفقا، فيكون قوله موفقا هذا حال من نفس صاحب القصيدة. فإني قد قفيت أي اتبعت وأنا موفق، ويحتمل أن يقول أن يكون المراد واقصد أنت موفقا، يعني يدعو له بالتوفيق في كل حال للموجه له الخطاب، فإني قد قفيت نهج ابن حنبل، يعني به الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الإمام المشهور رحمة الله تعالى عليه، وقد اشتهر بالنسبة إلى جده هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، لكنه اشتهر كثيرا بالنسبة إلى جده، والنسبة إلى مذهبه كذلك يقال الحنبلي. فإني قد قفيت موفقا نهج ابن حنبل الإمام. الإمام تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله إمام في السنة، لأنه كما قال شيخ الإسلام هؤلاء الأئمة أئمة السنة، أئمة في السنة لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة، فهم أئمة التزموا السنة في القول والفعل والاعتقاد، فصاروا كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما، صاروا أئمة فيها يقتدى بهم. الأوحد مراده أنه أوحد هنا من أفعل التفضيل من الوحدة، لأنه وحيد في وقته أو فريد. والحقيقة أن الإمام أحمد رحمه الله له إخوة ممن عاصروه، وقفوا رحمة الله تعالى على الجميع موقفا عظيما في نصر السنة والوقوف في وجه البدعة، لكنه اشتهر من بينهم أولا لقوته العلمية رحمه الله تعالى، والأمر الثاني لمحبة الناس الكبيرة له، والأمر الثالث لأنه رحمه الله تعالى حاور هؤلاء الضلال من الجهمية وتحمل الظلم في زمن ثلاثة من خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق، وصبر لله عز وجل رحمة الله تعالى عليه. وذلك أن المأمون استولى عليه القاضي الجهمي أحمد ابن أبي دؤاد، وأضله أيما إضلال، وزين له أن يتسلط على علماء السنة في أرجاء الخلافة، وأن يلزمهم بمقولة الجهمية والمعتزلة الخبيثة في اعتقادهم في القرآن، فأبى علماء السنة وصبروا لله عز وجل، وكان من ضمن من صبر واشتهر بالصبر والقوة الإمام أحمد، وقد صبر معه عدد من أهل العلم كأبي يعقوب البويطي رحمه الله تعالى، وهو أشهر وأفضل تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وأتي به من مصر إلى العراق مكبلا مربوطا رحمه الله تعالى، وأدخل السجن ومات فيه. وهكذا أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى ثبت وأبى أن يقول بمقولة الجهمية حتى قتله الواثق، وهكذا محمد بن نوح النيسابوري رحمه الله تعالى كان قد سير مع الإمام أحمد إلى طرسوس نحو المأمون، فمات محمد بن نوح في الطريق رحمه الله تعالى وصلى عليه الإمام أحمد، وهكذا نعيم بن حماد شيخ البخاري صبر ومات في السجن. فالأئمة الذين صبروا كثر، لكن اشتهر الإمام أحمد لما ذكرناه من هذه الأسباب، ولكونه معروفا بالعلم الواسع، فامتحانه كان محل سخط كبير من عموم المسلمين. فلذلك قال إنه الأوحد في هذه الإمامة، مع أن كما قلنا الإمامة هو لله الحمد له ولغيره، لكنه اشتهر من بينهم لهذه الأسباب ولقوته وصبره، فإنه رحمه الله عذب عذابا شديدا، وقيل له إن عرضت على السيف ترجع، يعني حال الإكراه، قال لا، وصبر رحمه الله صبرا جليا كبيرا حتى أطلق من السجن بعد نحو السنتين، وبقي رحمه الله تعالى وغفر الله له في فترة المعتصم ثم في فترة الواثق، حتى نصر الله الأمة بالخليفة المتوكل الذي جاء بعد هؤلاء الخلفاء الثلاثة، ونصر علماء السنة ونكب الجهمية والمعتزلة، ونهى عن مقولتهم، وحذر من أن تقال هذه المقولة في أرجاء الخلافة، وأمر بنصر السنة وإظهار الاعتقاد الحق وخبى ولله الحمد بعده مذهب المعتزلة الخبيث حتى تآكل ولم يكد يوجد إلا لدى طوائف ضالة تبنته فيما بعد كالرافضة والزيدية وكذلك الإباضية، فهؤلاء ورثوا جملة من عقائد المعتزلة. لكن الاعتزال من حيث هو ضعف جدا في زمن المتوكل وما بعده، فلأجل ذلك قال في الإمام أحمد رحمه الله هذه المقالة أنه الإمام الأوحد، وإلا فأئمة السنة كثر والله الحمد، رحمه الله الجميع. نعم.
من خير جيل بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد.
موحد كذا عندك؟ كذا عندك من خير جيل؟
نعم
كذا عندك
بالكسر
من خير جيل.
نعم فين؟
فيه ميم عندك؟
من خير جيل بعد صحب محمد. نعم
يعني كان معدلة اللي في المنظومة خير البرية بعد صحب محمد. وقوله في الإمام أحمد أنه خير البرية بعد الصحابة والتابعين، يعني أنه هو أفضل الموجودين بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التابعين، فلم يرد أن يقول خير البرية هكذا مطلقا، لأن خير البرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دائما إذا قيل إن هذا هو أفضل الأمة فالمقصود بعد النبي يقينا، إذا قلنا إن أبا بكر كما سيأتي أفضل الأمة، ما هنالك أحد يقول إنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أفضل الأمة قطعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله في الإمام أحمد خير البرية بعد صحب محمد والتابعين، يعني أن أفضل الأمة بعد الصحابة والتابعين هو الإمام أحمد، وهذا الحقيقة مستدرك. فكون الإمام أحمد من أئمة السنة ومن أفاضل الأمة هذا أمر لا يتردد فيه من علم قدره رحمه الله، لكن الجزم بأنه أفضل الأمة بعد الصحابة وبعد التابعين ليس بسليم، فالله تعالى أعلم بمواقع خلقه. فإذا قيل إنه أفضل الأمة بعد الصحابة وبعد التابعين فمعناها أنه أفضل من أتباع التابعين وغيرهم من الأئمة، وهذا إلى الله سبحانه. الحقيقة أن أفضل هؤلاء جميعا، يعني بعد أن أفضل الناس هم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين. نعم يتفاوت من بعد الصحابة، الصحابة قطعا الصحابي أفضل من كل من يأتي بعد، هذا مؤكد. لكن فيما يتعلق بالتفاضل بين التابعين وأتباع التابعين وبقية الأئمة هذا لا شك أنه يحتاج إلى دليل حتى نقول الإمام أحمد أفضل، أو يقول قائل بل الشافعي أفضل، أو يقول آخر بل مالك أفضل، نقول الله أعلم. يعني ليس عندنا دليل على أن هذا هو الأفضل، لكن لا شك أنهم جميعا أئمة أخيار رحمة الله تعالى عليهم، فضلاء نفع الله تعالى بهم أبلغ النفع. لكن القول بأن هذا أفضل هذا يحتاج إلى دليل، فنقول هم من الأفاضل والله تعالى أعلم بمواقع خلقه عنده تعالى. فهذا هو الموضع الأول الذي يحتاج إلى التنبيه. وهكذا قوله والتابعين، ثم قال إمام كل موحد، يعني أنه إمام لأهل السنة من الموحدين، من موحد الله بأسمائه وصفاته وربوبيته، كما يقال إمام أهل السنة والجماعة، يعني أنه من الأئمة الذين جعلهم الله تعالى أئمة يقتدى بهم، كما في الآية واجعلنا للمتقين إماما. فمثل ما تقدم هو وغيره في هذا من علماء السنة مشتركون في الإمامة في الدين. نعم.
ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقد.
فوق السها
أنت بالفتح؟
لا فوق السها.
شرفا على فوق السها والفرقد.
يقول رحمه الله تعالى أيضا في ثنائه على الإمام أحمد ذي العلم، يعني صاحب العلم، لأن كلمة ذي المراد بها صاحب، يعني أنه ذو العلم صاحب العلم. والرأي الأصيل يعني أنه صاحب رأي هو فيه موفق مسدد. ومن حوى شرفا يعني أنه رحمه الله تعالى قد نال شرفا عظيما عاليا على بهذا الشرف فوق السها والفرقدي. السها نجم من النجوم يضرب به المثل في الخفاء، أما الفرقد فهو واحد الفرقدين، وهو أيضا وهما نجمان، نجمان متلازمان متصاحبان، يضرب بهما المثل في طول الصحبة كما يقال: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. يقول إن الإمام أحمد على في مكانته حتى صار فوق في مقداره فوق النجوم هذه. نعم.
واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم أهل فيها النصح غير مقلدي.
يقول لطالب العلم: اعلم. وهذه الكلمة اعلم يؤتى بها عند التنبيه على الأمور المهمة، وقد ذكر الله تعالى في كتابه في أكثر من موضع، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإذا أراد المصنف أو الخطيب أو المتكلم أن ينبه على أمر، نبه القارئ أو المستمع بقوله اعلم، ففي هذا تنبيه على أمر كبير من العلم ينبغي أن يتفطن له. فقال: واعلم، يعني يا من تقرأ هذه المنظومة، اعلم بأني قد نظمت مسائلا. مسائل على وزن المفاعل، وهي من صيغ منتهى الجموع، والأصل أنها لا تصرف. الممنوع من الصرف لا ينون، إذا قيل ممنوع من الصرف معناه ممنوع من التنوين. فلماذا قال مسائلا؟ هذا لأجل ضرورة الشعر، لأنه لو لم يقل مسائلا انكسر البيت. فلو قال: وأعلم بأني قد نظمت مسائلا، ينكسر البيت. فلذلك يرون أن مثل هذا في الأوزان الشعرية مما يتساهل فيه، وإلا فالأصل مسائل. وأعلم بأني قد نظمت مسائل بالنصب هكذا بفتحة واحدة، لأن هذه من صيغ منتهى الجموع وهي لا تنصرف، لكن قال مسائلا لأجل أمر النظم. لم آل فيها، أي لم أقصر في نصحك، غير مقلدي، يعني أنا فيها متبع. وما الفرق بين التقليد والاتباع؟ الاتباع هو السير على هدى أهل الحق عن بينة ومعرفة وبصيرة، بحيث يكون الإنسان إذا تبعهم عارفا بأدلتهم وبالحق الذي كانوا عليه، فهو متبع لهم على أساس متين من العلم. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا الاتباع حق وما يثنى عليه، لأن الإنسان إذا اتبع النبي ومضى على هديه فإنه محمود ممدوح. ثم إنه حتى يكون من أهل العلم إذا اتبع وعرف الحق عن أدلة فإنه يكون لذلك من أهل العلم، لأن العلم ما معناه؟ العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلم معرفة الهدى بدليله. قوله معرفة الهدى يخرج معرفة الضلال وأنواع الفجور والكفر والإلحاد، فإنها ليست من الهدى. إنما العلم الحقيقي أن تعرف الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول: والعلم معرفة الهدى بدليله. فإذا عرفت الحق بالدليل فأنت من أهل العلم. أما إذا عرفت الحق لكن دون دليل، وإنما تبعت فيه غيرك من أهل العلم، فهذا يسمى تقليدا. فإن كنت على في تقليدك قد حذوت حذو أهل الحق فهذا محمود، وهذا ما عليه عوام أهل السنة الذين يتبعون علماءهم، فهم محمودون، لأن هذا هو ما يستطيعونه. لذا قال ابن القيم: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. التقليد يختلف عن الاتباع عن علم وبصيرة، فالاتباع بمعرفة الحق ومعرفة المأخذ والدليل هذا منهج أهل العلم. أما إذا اتبع الحق واتبع أهل العلم لكنه لا يستطيع التدليل، كما هو حال العامة. ففي مثل هذه الحالة هو ناجي لكنه لا يسمى من ذوي العلم. فيقول هنا: وأعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي، يعني أني قد نظمت هذه المسائل ونصحت لك فيها متبعا عن بصيرة، لا أني مجرد متبع مقلد على غير معرفة الدليل. نعم.
وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود.
يقول: وأجبت، يعني في هذه المنظومة، عن تسأل. التسأل أي عن السؤال، فهي مصدر بمعنى السؤال، سأل يسأل سؤالا وتسألا، يعني أني أجبت في هذه المنظومة عن أسئلة كل مهذب، وهو ذو الأخلاق النبيلة الطيبة. ذي صولة، ذي يعني صاحب، صولة يوم الجدال مسود، يعني أنه صاحب قوة في المناقشة والمحاجة والمناظرة، ولكن هو صاحب قوة في هذه المحاجة والمناقشة في أمر بيان الحق لا في الانتصار لنفسه، فلأجل ذلك أثنى عليه أن هذه الأسئلة تجيب على هذه المنظومة تجيب على أسئلة هذا المهذب صاحب الصولة عند المجادلة وعند المناقشة. مسود، المسود هنا من السيادة، يعني أنه سيد في أخلاقه. نعم.
هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقده،
يعني أنه ذو همة عالية. ومن دلائل همته العالية أنه ليس نواما، بل هو حريص على وقته جدا، ولأجل ذلك يسهر، لكن سهر ذوي الفهم والحصافة الذين يسهرون ليحفظوا وقتهم فيما ينفعهم. هجر الرقاد وبات ساهر ليله، سهران، لا يستلذ بمرقدي. وهذا الهجر للنوم ليس المراد به ترك النوم من أصله، لأن هذا أمر مذموم، فالذي سيترك النوم من الأصل يذم على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. وإنما المقصود أنه ترك الزيادة والمبالغة في النوم التي تضيع بها الأعمار في نوم طويل يمضي به العمر دون ما فائدة ودون ما نفع، فيفوت الإنسان في حياته شيء كبير لو فكر فيه لتعجب مما يفوته من السنين. فالذي ينام مثلا 10 ساعات كما يقع في الإجازات مثلا، هذا قد نام نومة ذهب فيها جزء كبير من يومه، حيث لم يبق له إلا 14 ساعة. 14 ساعة هذه فيها أكله وشربه وأعمال أخرى، وفيها قطعا وجزما صلاته، فماذا يبقى منه إذا خسر في اليوم 10 ساعات؟ فإنه إذا مضى على هذا الحال مدة شهر يفوته 300 ساعة. لو أنه اقتصر على بعض الساعات وترك المبالغة الشديدة هذه في النوم لوجد وقتا طويلا من عمره. إذن المقصود بهجر الرقاد ليس هجر النوم من أصله، وإنما المقصود ترك المبالغة في النوم كما يقع لمن يضيعون أوقاتهم في النوم، ثم إذا أفاقوا أضاعوا أوقاتهم في السهر الذي لا ينفع، فيكون العمر ضائعا بين نوم مبالغ فيه وبين سهر فيما لا نفع فيه. ولذلك قال: بات ساهر ليله، يعني هذا الطالب للعلم من شأنه أنه يبيت يسهر في ليله على ماذا؟ على ما ينفعه. ذي همة لا يستلذ بمرقدي. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب السمر في العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يعني الحديث المعتاد، لكن هل يسمر في العلم ويسهر في العلم؟ يقول باب السمر في العلم، ثم استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركهم حتى مضى ثلث الليل ثم خرج وصلى بهم العشاء، وذكر لهم أنه ما من أحد يصلي هذه الساعة سواهم، فعد البخاري رحمه الله هذا من السمر في العلم. فكون طالب العلم يسهر سواء وحده أو مع أخ له من طلبة العلم في تعلم العلم وفي حفظه وفي مدارسته، هذا مما يحمد، بشرط لا يبالغ في السهر بطريقة تضيع الواجب وهو صلاة الفجر، ولا يترتب أيضا على سهره أن يضيع نصيبه من الليل، فيجمع بين هذا وهذا، فيكون ممن يمضي وقته بين علم وبين عبادة، ويحفظ على نفسه أمر الصلاة لا سيما صلاة الفجر لأنها أمر واجب. فإذا وازن بين مشاغل دنياه ودينه فإنه يبارك له ويتيسر له أمره. فلأجل ذلك أثنى على طالب العلم ذي الهمة الذي وفق لحفظ وقته في العلم. نعم.
قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد.
انتقل هنا إلى الكلام على هذا الصنف من أهل الهمة العالية، وذكر أن هؤلاء القوم طعامهم ليس كطعام غيرهم. الطعام المعروف هو الطعام الذي يكون به قوام البدن والأكل. يقول هؤلاء همتهم في دراسة العلم يتسابقون في تحصيله ليصلوا إلى معالي الأمور ورفيعها وإلى مواضع السؤدد أي السيادة، فهم يسعون إلى ما فيه علو في المنزلة وسيادة حقيقية وليست السيادة المدعى. والعناية بالطعام، المبالغة في أمر الطعام بحيث يكون شغلا شاغلا للإنسان ماذا يأكل، حتى إنه على الوجبة الواحدة في الوجبة التي هو يأكل يفكر ماذا يأكل في الوجبة القادمة، لا ينبغي بالعاقل أن يكون بمثل هذا المستوى. فالطعام هو لله الحمد متيسر وسهل على كثير الآن منا، ولا ينبغي أن يشتغل به هذا الشغل الشديد كأنه أمر من الأمور ذات الهموم التي تكون مع الإنسان من نفيس ما كان عليه السلف رحمهم الله في أمر الطعام، أنهم يأكلون ما تيسر اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح سأل أهله إن كان عندهم طعام، فإن وجد أكل وإن لم يجد قال فإني صائم. انظر يعني أمر الطعام ما كان يمثل بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هما من الهموم. وجاء عن عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى أن بنت أخ الله أو أن بنت عم الله صنعت له طعاما تعبت فيه وحرصت على أن يكون فيه مذاق مناسب، وكان صواما رحمه الله تعالى، فلما وضع الطعام بين يديه سمع سائلا يسأل من يطعم صاحب الكبد الجائعة، فقال لهذه المرأة ألم تصنع الطعام لي؟ قالت بلى، يعني أني أنا صاحب الطعام. فأخذه رحمه الله وأعطاه السائل، فقالت له طعام تعبت فيه وتعنيت يعني في إصلاحه، ثم تعطيه هذا السائل. فطلب رحمه الله تعالى كسر خبز وأخذ يأكلها ويشرب عليها الماء، فقال لها إنما هذا البطن وعاء حيثما حشيته احتشى، كل شيء يوضع في البطن فإنه سيملأه، هذا الطعام اللذيذ الذي تصدق به على هذا السائل لو أنه أكله لكفاه. يقول وهذه الكسر من الخبز الآن التي أكلتها وشربت عليها هذا الماء هي أيضا مما يملأ به البطن. ثم قال ويبقى لنا أجره، وإنما هذا البطن وعاء يعني مثل الإناء حيثما حشيته احتشى، كل شيء تأكل لو وضعت فيه تمر لشبعت، إن أكلت من أطايب الطعام شبعت. فلأجل ذلك يقول إن همة هؤلاء ليست مربوطة بمجرد ما يأكلون وأنواع اللذائذ التي يتبارى فيها الناس. ولهذا جاء أن عمر أيضا رضي الله عنه قال لأهل العراق ودخلوا عليه وإذا به رضي الله عنه يأكل زيتا ومعه شيء من الخبز، فقال ما تريدون يا أهل العراق؟ حلوا وحامضا وقذفا في البطون؟ يقول يكفي هذا، حتى مثل هذا يقول يكفي. لو أن الإنسان أخذ مثل هذا الخبز حلوا وحامضا وحارا وكذا وقذفا في البطون، يقول يكفي مثل هذا الأمر رضي الله عنه. وهذا لا يعني التزهيد في الطعام وأنه لا ينبغي أن يؤكل منه لذائذه، لا، لكن لا ينبغي أن يكون هما، بحيث يفكر الإنسان الآن ماذا سأتعشى الليلة، غدا ماذا سأتغدى. الأمر سهل والله الحمد يسير، ومن فضل الله ومنته البطون ملأ، حتى إنك مثلا تجد في رمضان لو فاتك السحور تجد أنه يأتي المغرب بعض الأحيان وأنت لم تجهد ذاك الجهد الشديد، لأن البطون ملأ. فما ينبغي أن يبالغ المبالغة الشديدة في أمر الطعام، وإنما يؤكل مما يسر الله وهيأ، ولا يعني ذلك ذم أكل اللذيذ منه، لا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لا تنبغي المبالغة وأن يكون هم الإنسان في بطنه. نعم.
قالوا بما عرف المكلف ربه؟ فأجبت بالوحي الصحيح المرشد.
كذا عندك بالوحي؟ بالوحي عندك كذا؟
بالوحي الصحيح المرشد.
لا، هي المنظومة يبدو أنه عندكم في تغيير فيها. ويقول قالوا بما، فمد
قالوا
الألف، والمعتاد في السؤال إذا كان حرف لما وبما وأمثالها أن عند السؤال تحذف الألف فيقال بما، بما عرفت هذا، لما فعلت هذا. لكن لضرورة الشعر أيضا قالوا بما عرف المكلف ربه. المكلف هو العاقل البالغ. فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي، هذا هو المعروف في المنظومة، بالنظر بالضاد بالراء. وهذا الموطن هو الموطن الثاني الذي يؤخذ على أبي الخطاب غفر الله له، لأن القول بأن الله يعرف بالنظر هكذا بهذا الإطلاق كان ينبغي أن يوضح أن الأصل أن معرفة الله تعالى فطرية ركزها الله تعالى في فطر عباده. نعم، يدل النظر في المخلوقات على عظم الخالق سبحانه وتعالى والتفكر في أمرها يزيد العبد قوة، لكن الأصل أن التعريف الله تعالى هو الذي عرف عباده، لأن ركز في قلوبهم وفي فطرهم سبحانه وتعالى معرفته، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدلون العباد على ربهم سبحانه وتعالى ويبينون الواجب من التفاصيل في الأحكام وكيف يعبد سبحانه وبحمده. أما إذا قيل إن الله تعالى يعرف بالنظر هكذا، النظر بمعنى أنه يحتاج في التعرف على وجود الرب إلى أن يتفكر فيه من جانب عقلي، هذا لمن وقع عنده شك. أما سليم الفطرة، أما سليم الفطرة السوي فهو ليس بحاجة إلى مثل هذا، بل هو والله الحمد مطمئن البال، مرتاح غاية الراحة، يعلم ويجزم جزما أن ربه سبحانه وتعالى هو الله المستحق للعبادة لا سواه، ليس عنده في هذا تردد. أما من وقع في فطرته فساد أو طرأت عليه شبهات فيحتاج ليزيلها إلى أن ينظر ويتفكر وأن تزال عنه الشبهات، ولكن النظر الشرعي الصحيح وليس النظر الفاسد الذي عليه المتكلمون. بالغ بعض المتكلمين في أمر النظر فزعموا أنه لا يصح إيمان أحد إلا بالنظر، ولأجل ذلك والعياذ بالله كفروا عامة المسلمين، فقالوا إن من لم يعرف الله بالأسلوب الذي سطروه هم فإنه يكون كافرا. وعلى هذا درجة المعتزلة، المعتزلة يكفرون العامة، وتأثر بهم من تأثر من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، فتجد الأشعري عفى الله عنه أبا الحسن لم يتب من تكفير العامة إلا على فراش الموت، كما رواه البيهقي عنه بسند صحيح أنه عند موته دعا زاهرا السرخسي وأشهده على نفسه أنه عائد من عن تكفير العامة. وهكذا قال بهذه المقالة عدد من الأشاعرة وكفروا عامة المسلمين. لماذا تكفرون هؤلاء الأخيار الصلحاء من عامة المسلمين وهم المسابقون للصلوات ولذكر الله عز وجل وللصيام وللصالحات؟ قالوا لأنهم لم يعرفوا الله بالطريقة التي رسمناها نحن. سبحان الله، يعرفون الله بالطريقة التي رسمتها الرسل صلى الله عليه وسلم فتكفرونهم، ثم ترسمون طريقة أنتم مخالفة لطريقة الرسل فقولون من لم يعرف الله بالطريقة التي وضعنا فإنه يكفر. فلأجل ذلك قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى عندما رد على المتكلمين فيما نقله قوام السنة في كتابه الحجة، قال إنه إذا كفر عامة المسلمين فهذا طي لبساط الإسلام وإلحاق لهذه الدار بدار الكفر. والسبب أن أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، فإذا كفروا وهم لم يقعوا في شرك وهم على فطرة سوية، وإنما كفروا لأنهم لم يقولوا بمقولات المعتزلة والجهمية ومن أتى من بعدهم من الأشاعرة وأمثالهم، فمعنى ذلك أنه تكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. فالرب تعالى يعرف بما عرف به نفسه. ولأجل ذلك كان الذي لا يتردد فيه أهل السنة أن أول واجب على المكلف ليس النظر الذي يدعيه المتكلمون، بل أول واجب عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولأجل ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير، ذكر أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها، لا تقبل الأعمال حتى يقول الإنسان لا إله إلا الله. وظاهر جدا في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني الزكاة. لاحظ قوله فإنهم أطاعوا، وقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما دعاهم إلى هذه الكلمة التي زعمت المعتزلة أنه لا يصح إيمان أحد إلا بها والمسمى بالنظر. وأيضا لا تظن أن النظر عند المعتزلة الذي كفروا به الناس أن ينظر الإنسان في السماء ويتفكر التفكر المعتاد، وإنما وضعوهم درجات معينة وأسلوبا معينا، قالوا من لم ينهج هذا الأسلوب وهذه الطريقة فإنه لا يكون من المسلمين، وإن شهد وإن صلى وإن زكى وإن صلى، نسأل الله العافية والسلامة، مع صريح النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالكفار يقاتلون حتى يشهدوا شهادة الحق، لا حتى يقولوا بما سماه هؤلاء من النظر. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذا تأملت نقاش الرسل صلى الله عليه وسلم في القرآن مع أقوامهم تجد أنهم يأمرونهم بماذا؟ بعبادة الله وإفراده تعالى بالعبادة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فالرسل تأتي بالدعوة إلى لا إله إلا الله، وهذا معلوم عند المسلمين، يأتي بعد كلمة التوحيد الصلاة. ولأجل ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع النفيس في كتابه الأم عن الصلاة هي أبين ما افترض الله عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله والإيمان بما جاء به من الله تبارك وتعالى. هذا في الأم المجلد الأول الصفحة 6 في الصحيفة 56 بعد 200 ضمن مناظرة له مع أحد من يرون أن تارك الصلاة لا يقتل. فيقول في الصلاة أبين ما افترض الله عليه بعد التوحيد والشهادة أن محمد رسول الله، يعني أن التوحيد والشهادة هي البداية، هي الأصل. ومثله قول محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، هو من تلاميذ الشافعي رحمه الله الجميع، يقول عن الصلاة: لم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أول من الصلاة، يعني أن أول الفرائض الصلاة بعد التوحيد والتصديق بالرسل وما جاء من عند الله عز وجل. ثم قال: فجعل أول فريضة نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة. فالصلاة أول فرائض بعد الصلاة، بعد التوحيد، هذا هو المعلوم المعروف عند المسلمين. فأما أن يقال إن الرب يعرف بالنظر، يقال الذي يحتاج إلى النظر من فسدت فطرته ودخلت عليه الشبهات، أما سليم الفطرة فهو يعلم أن الله تعالى هو الذي خلقه وأنه هو الذي أوجده من العدم سبحانه وتعالى. فهذا من المواضع التي أخذت على أبي الخطاب غفر الله له. نعم.
قالوا: فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الكمال لربنا المتفرد.
يقول إنهم قالوا في السؤال: فهل رب الخلائق واحد أم أن للخلائق أكثر من رب خلقهم؟ هذا معنى السؤال. هل الذي خلق الخلائق واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ فضمن الجواب قوله: الكمال لربنا المتفرد، أي المعنى نعم رب الخلائق واحد سبحانه وتعالى، وهو الذي له الكمال، فالكمال لله عز وجل الذي تفرد سبحانه وبحمده بالعظمة واستحق وحده أن يعبد، وهو الذي يجب إفراده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقوله إن الله تعالى واحد يعني في ربوبيته وفي ألوهيته، فلا يصلح واحد في ربوبيته فهو الرب وحده لا سواه، وهو الرب وهو واحد في إلهيته فلا يستحق أحد أن يعبد إلا هو سبحانه، وواحد في أسمائه وصفاته فليس له مثيل عز وجل في أسمائه وصفاته، ولا يشبهه شيء من هذه الخلائق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال: الكمال لربنا المتفرد، نعم يعني هو الخالق لهذه الخلائق وحده سبحانه. نعم.
قالوا: فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي.
يقول رحمه الله إنهم قالوا أيضا في الأسئلة: فهل تصف الإله؟ يعني هل أنت ممن يصف الإله تبارك وتعالى بالصفات، أو أنت ممن ينفي الصفات؟ نفاة الصفات هم المعتزلة والجهمية، ينفون عن الله تعالى صفاته. فهل أنت ممن يصف الإله؟ أبن لنا، يعني وضح وبين لنا قولك في هذه المسألة. فضمن الجواب: الصفات لذي الجلال السرمدي، يعني نعم أصفه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه المستحق للصفات التي هو وحده لا سواه المتفرد بها، لذي الجلال السرمدي أي لصاحب الجلال عز اسمه السرمد، والسرمد هو الدائم. يمكن أن تكون كلمة السرمد صفة للجلال أي ذي الجلال السرمدي، فتكون السرمد صفة للجلال، ويحتمل أن تكون صفة لله، فهو سبحانه الدائم الذي لا يزول. والتعبير بالتعبيرات الشرعية والأسماء الشرعية هو الذي ينبغي، فالله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. ولهذا القول بأن الله قديم يريدنا أنه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لكن التعبير بالذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في القرآن هو الأول والآخر والظاهر، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو البعيد عن الإشكالات التي ترد، ولا سيما والأسماء والصفات توقيفية، يعني تسمية الله بذلك توقيفي، وإن كان الإخبار باب الإخبار أوسع، فقد يخبر عن الله بأمر وإن لم يرد بنصه في النصوص، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، أما التسمية فلا بد أن تكون منصوصة. هذا الإجمال من الصفات لذي الجلال السرمدي لا يكفي، لأنه كان ينبغي أن يوضح اعتقاده في الصفات ويبينه ويجليه، لأن ما كل من أثبت الصفات فإنه يكون مثبتا لها على الحد السليم، بل هناك من أثبتوا بعض الصفات كالأشاعرة مثلا ونفوا بعضا، فإذا قيل إنكم هل أنتم من من يثبت الصفات يقولون نعم، فهم من مثبتة الصفات لكن هم من مثبتة بعض الصفات لا من مثبتة جميع الصفات، والواجب أن تثبت جميع الصفات دون استثناء، أما أن يثبت بعضها دون بعض فهذا باطل، وإنما الواجب أن تثبت جميع الصفات لله تبارك وتعالى وتثبت له جميع الأسماء ولا يمايز، فيقال نثبت هذه الصفات دون بعض دون الصفات الأخرى، ويأتي لهذا تفصيل إن شاء الله تعالى. نعم.
قالوا فهل تلك الصفات قديمة؟ قلت التي كالذات لم تتجدد.
قلت
التي كالذات لم تتجدد.
في المنظومة فهل تلك الصفات قديمة كالذات، قلت كذاك لم تتجددي، هذا هو اللي في نص المنظومة، ما أدري المنظومة هذه اللي معكم كان يعني أصلحت بعض الأبيات، لكن الأنسب أن تبقى المنظومة على ما هي عليه لأن منسوبة لأبي الخطاب، ويبين الملحظ الذي فيها، وهي كما يعني ينبغي أن تبقى كما هي، ويبين نصها ويكون التبيين بناء على نص صاحب القصيدة نفسه. يقول قالوا في سؤالهم فهل تلك الصفات قديمة كالذات، قلت كذاك لم تتجددي. هذا الإطلاق في أن الصفات قديمة كان ينبغي أن يفصل في الأمر، وذلك أن الصفات يقال ليست مخلوقة لأنها صفات الله، والله تعالى غير مخلوق سبحان الله عن ذلك، بل هو الخالق، قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فقوله قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات، قلت كذاك نعم، يعني أنه قال نعم الصفات قديمة كما أن الذات قديمة لم تتجددي، فهذا الحقيقة فيه إجمال في الإطلاق بل فيه ملحظ، فالقول بأن الصفات قديمة إن كان يراد به أنها غير مخلوقة فهذا صحيح، لكن لا بد من التعبير بأنها غير مخلوقة وترك الألفاظ التي فيها إجمال وعدم توضيح، وذلك أن صفات الله تعالى نوعان، صفات ذاتية كحياته وعلمه وقدرته سبحانه مما لا ينفك عن الله تعالى، فهذه صفات قديمة، وهناك صفات فعلية، فهذه الصفات الفعلية جنسها ونوعها قديم، أما كل فعل من أفعال الله عز وجل فإن الله تعالى لا يزال يوجد الأفعال شيئا فشيئا، فالله تعالى استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الصفات الفعلية هي المرتبطة بمشيئته يفعلها متى شاء، فهناك صفات تتعلق بها المشيئة كنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، فإنه ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهكذا إعطاؤه تعالى ومنعه وإيتاؤه الملك من يشاء ونزعه ممن يشاء، هذه تتعلق بمشيئته، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فهذه الصفات التي تتعلق بأفعاله الصفات الفعلية هذه تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يوجدها تعالى شيئا فشيئا، ولهذا يعز أناسا في وقت ويذل آخرين في وقت، يفرج كروبا في وقت، ويبتلي بابتلاء في وقت. فالفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك الرب تعالى عنها، فهي صفات قديمة. أما الصفات الفعلية فهذه الصفات تتعلق بمشيئته، وهو سبحانه وتعالى يشاء في وقت أمرا ويشاء في وقت آخر أمرا. إذن فهي صفات فيها أمر التجدد، وليست كما قال لم تتجددي، لأن هذه الأفعال تقع شيئا فشيئا. فكم لله عز وجل من المخلوقين الذين خلقهم في هذا اليوم لا يحيط بهم إلا الله، كم لله سبحانه وتعالى من الأقدار التي قدرها اليوم ولم تكن بالأمس لا يحيط بها إلا الله، كم من ذلك مما سيكون في الغد لا يحيط به إلا الله. هذه لا شك أنها تتجدد. فالقول بأن الصفات بهذا الإطلاق لا تتجدد قد يشعر بأنه لا يرى أمر الصفات الفعلية، وهذه مقولة الكلابية. نعم هنا إجمال في الإطلاق، ولذلك قلنا إن في القصيدة هذه إجمال، إن فيها إجمالا، ومسائل الاعتقاد ينبغي فيها التوضيح وترك الأمور المشتبهة، لأن إذا اشتبهت أدت إلى أن يفهم هذا منها أمرا وأن يفهم هذا منها أمرا، مما يؤدي إلى نوع من اللبس. فكان ينبغي أن تكون الأمور أوضح، وأن يبعد عن مثل هذه الإطلاقات، وأن تكون العبارات دائما سليمة بعيدة عن مثل هذا. فهذا الموضع من المواضع التي تنتقد عليه رحمه الله. نعم. يقول كالذات، يقول إن هذه الصفات قديمة، هذا مراده، يعني أنها قديمة كما أن الذات قديمة. نعم.
قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم المنصد.
يقول فسألوني هل لله عز وجل عندك مشبه، هل يشبه الله تعالى، هل يشبه الله تعالى أحد؟ قلت المشبه في الجحيم المنصد، يعني أن من يشبه الله تعالى بخلقه فإنه محكوم عليه بأنه من أهل النار. وقد ذكر شيخ الإسلام في الرسالة المدنية أن أكثر أهل السنة على كفر المشبهة، الذي يشبه الله بخلقه. لكن ما المراد بالمشبهة؟ هذه الكلمة يطلقها المعتزلة والأشعرية على أهل السنة، ويجعلون أهل السنة الذين يثبتون الإثبات البعيد عن التشبيه يجعلونه مشبهة. فما المراد بالمشبهة؟ بينه الإمام أحمد رحمه الله حين سئل المشبهة ما يقولون، فقال رحمه الله من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه، وهذا المشبه. أما من يقول إن لله يدا لا تشبه يد المخلوقين، وإن لله علما لا يشبه علم المخلوقين، فكيف يقول أحد إن هذا مشبه؟ هو يقول لا يشبه. ألا ترى قوله عز وجل في العلم نسبه تعالى للإنسان فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأما علمه عز وجل فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا قال أحد إن لله علما وإن للمخلوق علما، فهل يكون معنى ذلك أنه شبه علم الخالق بالمخلوق؟ نعاذ الله، الله تعالى أخبر أن علم المخلوق قليل، أما علم الله عز وجل فكما بين سبحانه لا يعزب عنه عز وجل شيء. فالمشبه الذي يقول إن صفة الله تشبه صفة المخلوق أو مثل صفة المخلوق أو كصفة المخلوق، هذا المشبه. أما من يقول إن لله صفة تليق به كعلمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، وللمخلوق علم قليل يناسب ضعف المخلوق، فمن قال إن هذا مشبه؟ لأنه يقول علم الله ليس كعلم المخلوق، وهكذا يد الله ليست كيد المخلوق، وسمع الله ليس كسمع المخلوق، فتكون قاعدة. ولهذا قال أحمد رحمه الله المشبهة هم هؤلاء الذين يقولون إن بصر الله كبصر المخلوق. أما من يقول إن لله بصرا ويدا وقدما لا تشبه بصر وقدم ويد المخلوق فكيف يقال انه مشبه؟ الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه المماثلة أن يماثله شيء، وأثبت السمع والبصر، فدل على أن لله سمعا وبصرا لا يماثل سمع وبصر المخلوق، هذا المعنى. فأما من يقول إن سمع الله وبصر الله مثل سمع وبصر المخلوق فهذا هو المشبه. فالحاصل أن المشبه من الكلمات التي يطلقها أهل الباطل على أهل السنة، وأهل السنة قد حددوا المراد بالمشبه وهو الذي شبه الله تعالى بخلقه، فهذا هو المستحق لهذه الكلمة والمستحق لأن يغلظ عليه قول، وأنه قد رد قول الله ليس كمثله شيء. أما من يقول بل لله سمع وبصر يليق بالله ليس كسمع وبصر المخلوق، فالذي يقول إن هذا مشبه معناه أنه يقول إن التشبيه في القرآن وفي السنة وفي ما عليه الصحابة والتابعون. لا شك أن هذه الكلمة يجب أن تضبط وأن يعلم أنها يقولها المحق والمبطل، فيعرف طالب العلم المراد بها، وأنها إذا أطلقها أهل الباطل على أهل الحق فإن مرادهم النفي، لأنهم يقولون من لم ينفي الصفات فهو مشبه، يعني من لم يرد الصفات التي أثبتها الله لنفسه ومدح بها نفسه فهو مشبه، هذا هو عندهم الذي يسلم من التشبيه، وبالتالي فالتشبيه عندهم هو ترك إثبات ما أثبت الله لنفسه، وهذا من الباطل الذي افتروه. نعم.
قالوا فأنت تراه جسما قل لنا، فأجبت لفظ مجمل لم يسندي.
أيضا هذا مما غير، قالوا فأنت تراه جسما قل لنا، قلت المجسم عندنا كالملحدي، وهذا مما يحتاج إلى شيء من التفصيل أيضا وبيان ما كان ينبغي أن يبينه المصنف. قالوا فأنت تراه جسما، يعني هل تطلق على الله أنه جسم؟ قلت المجسم عندنا كالملحد، يعني أن من نسب ذلك لله عز وجل فهو كالملحد الكافر بالله. هناك أيها الإخوة عندنا في أمر الصفات ثلاثة مقامات ينبغي أن تضبط ويعرف بها الحق في موضوع الأسماء والصفات. هناك أسماء وصفات أثبتها الله ورسوله فنثبتها كما أثبتها الله ورسوله. المقام الثاني، هناك ما نفاه الله ورسوله فننفيه كما نفاه الله. المقام الثالث، ما لم يرد في النصوص لا نفيه ولا إثباته، فما الواجب؟ الواجب الأدب، فحيث لم تنفي النصوص لا ننفي، وحيث لم تثبت لا نثبت، لأن المقام الأول مقام الإثبات متى يكون؟ إذا أثبتت النصوص. المقام الثاني مقام النفي متى يكون؟ إذا نفت النصوص. فإذا لم يأتي في النصوص لا نفي ولا إثبات، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حيث سكتت النصوص فالواجب السكوت. ثم يستفصل من هذا الذي أطلق هذا الإطلاق، فيقال أنت قلت كلمة لم يرد في النصوص نفيها حتى ننفيها، ولم يرد في النصوص إثباتها حتى نثبتها، وهذا منك خطأ، لأنك ابتدعت لفظا ما جاء نفيه ولا إثباته في النصوص. لكن ما مرادك بهذه الكلمة؟ وضح لنا المراد بحيث ننفي الباطل، إن كنت أردت التوصل بهذه الكلمة إلى أن تنفي حقا فننكر عليك مرتين، الإنكار الأول لإطلاقك هذا اللفظ الذي لم يرد في النصوص، والأمر الثاني لأنك تريد التوصل بهذا اللفظ الذي ابتدعته إلى إنكار الحق. هذا مقام. فإن كنت أطلقت هذا اللفظ المجمل الذي لم يرد في النصوص وأردت به نفي باطل عن الله، يعني هو إذا أطلق اللفظ المجمل فأحد أمرين، إما أن يطلق اللفظ المجمل ليرد بهذا اللفظ المجمل الحق، فيقال أخطأت من جهتين بابتداعك لهذا اللفظ المجمل، والأمر الثاني لأنك تريد التوصل بهذا اللفظ المجمل إلى إنكار الحق، فخطأك من هاتين الجهتين. أما إذا أطلق لفظا مجملا وبعد أن استفصلنا منه اتضح أنه يريد أن ينفي باطلا، فيقال لماذا استخدمت لفظا لم يرد في النصوص، وقد جاء في النصوص استخدام النفي لهذا المعنى الباطل بالاصطلاحات الشرعية، لما لم تنفي الباطل بأسلوب الشرع وبمصطلح الشرع؟ فالواجب أن تستخدم الألفاظ الشرعية نفيا أو إثباتا، ويعتقد ما دلت عليه من النفي أو الإثبات. فأما أن تخترع ألفاظ لم يرد في النصوص نفيها ولا إثباتها فإنه لا بد من الاستفصال. ومن ذلك قولهم فأنت تراه جسما، نقول ما مرادكم بكلمة الجسم؟ إن أردت بقولك الجسم أن الله تعالى مثل المخلوقين فهذا باطل، ولا أحد من أهل الحق يقر مثل هذا، بل هذه مقولة المشبهة الذين يتقدم الكلام عنهم. وإن أردت بقولك فأنت تراه جسما أن تنفي عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه من السمع والبصر والمجيء ونحو ذلك، فإنك قد استخدمت لفظا مجملا تريد به النفي للحق، فينكر عليك هذا الإنكار. فمن هنا قوله المجسم عندنا كالملحد، هذا الإطلاق منه في غير محله، لأن المجسم كما قلنا تارة يطلقه أهل الباطل على أهل الحق، فيقول المجسم الذي يثبت أن الله تعالى له السمع والبصر ويأتي في القيامة وينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، تقول من قال هذا فهو مجسم. يقول كان ينبغي أن يستفصل، لأن المعتزلة تقول من أثبت هذا فهو مجسم. أما إن قال إني أقصد بالتجسيم ما عليه المشبهة الذين يقولون يد الله كيدنا وبصر الله كبصرنا، فنقول هؤلاء ممثلة مشبهة يطلق عليهم الإطلاق الوارد في النصوص، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وهؤلاء يريدون أن يثبتوا لله مثلا، فقل هذا التمثيل باطل. أما أن تطلق لفظة يستخدمها هؤلاء وهؤلاء ولا يعرف المراد بها فتنفيها أو تثبتها فإن ذلك محل النقد. نعم.
قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ فأجبت بل في العلو مذهب أحمد.
أيضا هذا ما غير الحقيقة في المنظومة، قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، هذا الذي في المنظومة، قلت الأماكن لا تحيط بسيدي هذا الذي في المنظومة، لكن هذا كأن التعديلات، يعني كأن ثمة أحدا اجتهد وصار يعدل الأبيات التي هي موضع الإشكال، لكن نحن نريد أن تشرح لوضعها الذي عليه، لأن هذه ألفاظ المصنف من جهة، من جهة أخرى حتى يعرف ما فيها من النقد ويعرف طالب العلم وجه الخلل الذي فيها. أما إذا عدلت لا يتضح، ثم إذا قلت قال أبو الخطاب وأنت قد غيرتها ما يكون هذا قول أبو الخطاب ولا النظم المعروف عنه. لا شك أن الله تبارك وتعالى في العلو سبحانه وبحمده، وهو عز اسمه قد بين ذلك في مواضع من كتابه، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم إن أدلة كون الله تعالى في العلو تزيد على 1000 دليل، وذكر رحمه الله أنه دل على علو الله 21 نوعا من الأدلة، 21 نوعا من أنواع الأدلة، تحت النوع عدة أفراد من الأدلة. من ذلك مثلا النوع الأول التصريح بأن الله في السماء، هذا النوع الأول. أفراد الأدلة قوله تعالى في تبارك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ثم الآية بعدها أم أمنتم من في السماء، هذا الفرد الثاني من الأدلة. بعدها في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا عدة أدلة. إذن النوع الأول التصريح بأن الله تعالى في السماء، هذا النوع تحته مجموعة أدلة، وهكذا التصريح بفوقيته كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله في موضع في الأنعام وهو القاهر فوق عباده، وهكذا التصريح بعروج الأشياء إليه، ومنه حديث المعراج الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ولقي في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى، وهكذا حتى وصل إلى السماء السادسة وفيها موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم، ثم ارتفع به صلى الله عليه وسلم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ففرض الله عليه 50 صلاة، ثم نزل فمر بالسماء السادسة، صارت السادسة بالنسبة إلى من فوقها نزول، فسأله موسى كم فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50، فقال سل ربك التخفيف، فصعد به جبريل إلى الله عز وجل فخفف عنه حتى تردد بين موسى وبين رب العالمين، وجعل سبحانه وتعالى الصلوات 5، صريح جلي بأن الله تعالى في السماء. وهكذا في حجة الوداع لما خطب عليه الصلاة والسلام قال وأنتم تسألون عني كما روى مسلم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال هكذا صلى الله عليه وسلم بأصبعه اللهم، يشير إلى السماء ثم نكبها إليهم، اشهد يعني اشهد عليهم. وهكذا عدة أدلة دالة على أن الله تعالى في السماء. فالقول بأن الله في الأماكن كل هذا قول الحلولية والعياذ بالله، الذي يقول إن الله تعالى في كل مكان، وهي مقولة عظيمة بشعة ردها أحمد على الجهمية، قال معنى ذلك والعياذ بالله أن الله تعالى يكون في الأماكن القذرة التي يرغب عن ذكرها، لا يقول هذا من عرف الله، إنما يقول هذا أجهل الناس بالله عز وجل. فقال هنا قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، وهذا أيضا إطلاق، لكن الحقيقة أنه قال في آخر القصيدة الذي فوق السماء مؤيدي، فكان ينبغي أن يذكر هنا التصريح بأن الله تعالى في السماء فوق السماء، قلت الذي فوق السماء مؤيدي، هذا آخر القصيدة، فكان ينبغي أن يذكر هنا النص على أن الله تعالى في السماء بدلا من أن يقول الأماكن لا تحيط بسيدي بهذا الإطلاق، وإنما يوضح. في بعض النسخ وقع لعل هذه النسخة اللي عندكم، فأجبت بل في العلو مذهب أحمدي، لأن فيها تصريح بأن الله تعالى في العلو، فهذه لعلها مما بقي في يعني في بعض النسخ، وإلى بعض التعديلات التي نبهت عليها يظهر أنها يعني اجتهاد وتصرف، لكن هذه في بعض النسخ وقع، فأجبت بل في العلو مذهب أحمدي، وهذا سليم ما فيه إشكال، ويشهد له ما ذكرت في آخر القصيدة لأنه قال الذي فوق السماء مؤيدي، وعلى هذا فإنه ممن بحسب ما يظهر من كلامه رحمه الله أنه ممن يقر العلو لله، وهذا الذي عليه أهل الحق. نعم.
قالوا أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي.
والذي بعده. نعم.
قالوا إذن كيف استواه؟ قالوا إذن كيف استواه أب لنا؟ فأجبتهم هذا السؤال المعتدي.
طيب، هذان البيتان يتعلقان بالاستواء على العرش. قالوا أتزعم يعني في سؤالهم أن الله تعالى استوى على العرش؟ قلت الصواب كذاك، يعني هذا هو الصواب، قلت الصواب كذاك أخبر سيدي أي رب العالمين سبحانه، هو السيد عز اسمه لا إله إلا هو، وذلك أنه أخبر بأنه استوى على عرشه في 7 مواضع من كتابه، بدأ من سورة الأعراف أولها وآخرها في سورة الحديد، فيها أنه تعالى استوى على العرش. فهنا بين أنه يقر الاستواء بحسب ما ورد في القرآن. الذي في المنظومة قالوا فما معنى استواه؟ أبن لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، يعني وضح لنا معنى الاستواء. وهذا في قوله هذا سؤال المعتدي غير دقيق، لأن السؤال عن معنى الاستواء لا إشكال فيه. إذا قيل ما معنى استواء الله عز وجل؟ يقال استوى على العرش، على العرش وارتفع على العرش، وكذلك فسره السلف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب مالك لأنه سأل عن كيفية استواء الله ولم يسأل عن معنى الاستواء، ورد مالك بقوله الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى واضح. لو أنه قال يا أبا عبد الله ما معنى الرحمن على العرش استوى فقال معناه أنه على العرش كما قاله السلف قبل مالك، لكن هذا السائل هو المعتدي حين سأل عن الكيفية فقال كيف استوى. الله تعالى أعظم من أن يسأل عنه بالكيفية. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فالله لا يحاط به علما حتى تعرف كيفيته. الذي تعرف كيفيته هو الذي قد أحيط به. الله عز وجل أجل وأعلى وأرفع من أن يحاط به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن الاستواء من حيث المعنى معلوم، وإنما المنهي عنه السؤال عن الكيفية. ها هنا في كلمة معنى الاستواء، إن سأل أحد عن معنى الاستواء بأن يقول ما معنى الاستواء بمعنى ما المراد بكلمة استوى، بحيث يبين له أن المراد على سبحانه وتعالى على العرش، فهذا كما قلنا حق. أما إن قال وضح لي معنى الاستواء الذي اتصف الرب به على الحقيقة، فهذا هو السؤال عن الكيفية. ولو خرج يعني والله أعلم قوله هنا فأجبته ماذا سؤال المعتدي على هذا، يمكن أن يصح. إن كان السائل يقصد وضح لي معنى الاستواء على الحقيقة والكيفية التي الله تعالى متصف بها، فهذا سؤال معتدي. أما إن كان يقول ما معنى استوى على العرش، مجرد توضيح المعنى، فالكلمة جلية وواضحة ومن المحكم وليست من المتشابه، لأن الصفات تعرف من جهة وتجهل من صفة من جهة. ما الذي تعرف الصفات من جهته؟ من جهة المعنى. وما الذي تجهل وما الذي يجهل في الصفات؟ الكيفية. فلو قال أحد وضح لي المعنى الذي عليه الرب حقيقة، لكان سؤاله هذا يفيد السؤال عن معنى الصفة من حيث التفسير أو عن الكيفية. يكون في هذه الحالة سائل عن الكيفية. إذن قوله فما معنى استواء يحتمل أحد أمرين: ما المعنى لكلمة استوى على العرش، فيقال معناه على وارتفع على العرش، هكذا فسره السلف. أما إن قال لا يكفيني هذا، أنا أريد أن تبيني المعنى الذي الله عليه حقيقة، فيقال أنت بهذه الطريقة تقول ما معناه والواقع أنك تسأل عن الكيفية. فيقال كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، والإيمان به واجب يعني الاستواء، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. فهذا من المواضع التي أيضا كان ينبغي أن يوضحها رحمه الله وغفر الله له، وأن لا يطلق فيها أن من سأل عن معنى الاستواء فسؤاله سؤال معتدي بهذا الإطلاق، حتى يبين ويفصل التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي.
هذا من أجمل وأحسن ما في المنظومة. وهذا الكلام الذي قاله في النزول هو الذي ينبغي أن يقال في الاستواء. قالوا النزول يعني سألوه عن النزول، والمراد به النزول الإلهي الذي دلت عليه النصوص في أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يعني النزول ما قولك فيه؟ قلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، الذي نقل الأدلة على نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا هم المحدثون الثقات الذين نقلوه عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هؤلاء المحدثون الثقات الذين نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا أخبارا أخرى في الصلاة وفي الزكاة وفي الطهارة وفي الحج، فكيف نعمل بالنصوص الواردة في هذه الأبواب وإذا جاء النزول لا نقبله؟ هذا يكون من التناقض، هذا مراده. قالوا النزول فقلت ناقله لنا، الذين نقلوا لنا نصوصا، لأن النزول ورد في السنة ولم يرد في القرآن، أما الاستواء فورد في القرآن وفي السنة. أما النزول فجاءت الأحاديث المتكاثرة عنه عليه الصلاة والسلام بإثبات النزول متواترة. يقول فقلت الذين نقلوا لنا هذا هم الذين نقلوا شريعة أحمد صلى الله عليه وسلم، فكما أنك تقول هذا الحديث صحيح رواته ثقات في الوضوء وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج الذي نقل لنا الشريعة، فهؤلاء هم الذين نقلوا لنا أحاديث النزول. فإن رددت أحاديث النزول وقبلت الأحاديث في هذه الأبواب تناقضت، لأنك قبلت الأحاديث لما رواها الثقات في مسألة ورددتها في مسألة أخرى. فإن كانت أحاديثهم ترد في النزول فرد أحاديثهم في الأحكام الأخرى من صلاة وصوم وزكاة وطهارة ولا تعمل بها. وإن قلت أعمل بما رووه وهم ثقات أثبات يقال، فكما هم رواة ثقات أثبات حين رووا هذه الأحاديث في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، فهؤلاء الأثبات هم الذين رووا أحاديث النزول فاقبلها، هذا المعنى. فهذه المقالة أخذها من قول بعض السلف في هذه النصوص المتعلقة بالصفات، قال لعله وكيع أو شريك رحمه الله مما رواه اللالكائي وغيره، قال نقلها لنا من روى لنا أحاديث الصلاة والزكاة والطهارة، يعني فكما أننا نقبل أحاديثهم في هذا الباب فإننا نقبل أحاديثهم في الصفات. إذن النزول يقول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمدي، يعني أنهم قالوا ماذا تقول في النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول فقلت أقبله، هذا المعنى. والذين نقلوه لنا قوم ثقات نقلوا لنا شريعة أحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. الآن السؤال ليس عن معنى النزول، وإنما السؤال عن كيفية النزول. وهذا الذي قال مالك رحمه الله لما سأله الرجل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفية، والإيمان به واجب، يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفية بدعة. هنا السؤال عن الله بكيف لا يجوز. قال الشافعي رحمه الله الأصل قرآن وسنة، الأصل القرآن والسنة، هذه هي الأصل، ولا يقال للأصل لما ولا كيف. لا تقل لرب العالمين إذا أخبر بخبر أو أمر بأمر أو نهى عن نهي لما قلت كذا يا رب، وليس لك أن تقول كيف تقول هذا يا رب، أعوذ الله، هذا لا يقال لرب العالمين سبحانه وتعالى. هنا يقول قالوا فكيف نزوله، يعني وضح لنا الكيفية التي ينزل بها الرب تعالى. فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي، يعني لم ينقل كيفية نزول الله عز وجل في حديث مسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل، وإن كنت لا أجزم بهذا، يحتمل أن يريد لم ينقل التكييف لي في مسندي، يعني في مسند الإمام أحمد، يعني لم يأتي في النصوص النبوية توضيح الكيفية التي بها النزول. وهذا البيت كما قلنا من أجمل وأحسن الأبيات، وهو الذي ينبغي أن تكون عليه جميع الصفات. ولهذا قلنا إن في هذه المنظومة مواضع نفيسة سليمة متماشية مع قول أهل السنة، لا إشكال فيها، منها هذا الكلام الذي قاله في النزول. وهذا الكلام الذي قاله في النزول ينبغي أن يقال في جميع الصفات. قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. وكذلك يقال الاستواء ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، وهكذا بقية الصفات. قالوا فكيف نزوله، أو إذا قالوا فكيف استواءه، نجيبهم لم ينقل التكييف لي في مسندي، وهذا هو المنهج السوي في الصفات، إثباتها على ما وردت في النصوص. وقد وردت النصوص بإثبات هذه الصفات، فنحن نثبتها لأجل إثبات الصفات النصوص لها. أما الكيفية فإنا لا نخوض فيها، وهي لا تعلم، والله لا يحاط به، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والكيفية قطعا لم تنقل في النصوص، فنثبت النص حيث ورد ونترك الخوض فيما لم يرد فيه النص. وهذا هو التسليم الحقيقي لرب العالمين، وهو الواجب في جميع الصفات. وهذا الذي قلنا إنه كان ينبغي أن يلاحظه رحمه الله تعالى في جميع الصفات. نعم.
قالوا فينظر بالعيون، أجبتهم رؤياه رؤيا البدر عند المهتدي،
الذي في المنظومة قالوا فينظر بالعيون أبن لنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، يعني أنه سألوه هل يرى الرب تعالى بالعيون فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، فإن الرؤية ستقع وستحصل لأهل الإيمان وهم المهتدون، وذلك أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى بعيونهم. وهذا الجواب في عمومه جواب سليم، والأدلة دلت على أن الله تعالى يرى بالعين، كما في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة المذكورة في أول الآية ناظرة من النظرة والبهاء، وأما قوله إلى ربها ناظرة فمن نظر العيون، يعني أنها تنظر بالعيون هذه الوجوه، ومعلوم أن العيون أن الوجوه هي التي فيها النظر، فقوله وجوه ثم قوله ناظرة يعني أنها تنظر ربها بالعين سبحانه وتعالى. ودل على النظر لله عز وجل أدلة كثيرة جدا في كتاب الله كالآية هذه، وقوله تعالى في أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بقوله: الحسنى الجنة والمزيد النظر للذين أحسنوا الحسنى، قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، فسرها بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أدلة كثيرة، وقد روى أحاديث رؤية الله تعالى أكثر من أو نحو من 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصنف الدارقطني رحمه الله تعالى مصنفا حافلا جمع فيه النصوص سماه الرؤية، وهكذا نص على أحاديثها عدد من المصنفين في الكتب العقدية المسندة التي ذكرنا. والكتب العقدية المسندة مثل كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والحقيقة أن هذه الكتب كان ينبغي أن أذكرها في المقدمة، لأني قلت إن نعرف نجد اعتقاد الصحابة في الكتب العقدية المسندة مثل ماذا، فأنا ينبغي أن نحدد. مثل كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، فيه أكثر من 2000 سند روى فيها ما يتعلق بالاعتقاد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة. ومثل كتاب الشريعة للآجري، ومثل كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وغيرها من الكتب الكثيرة التي روت الاعتقاد. فاللالكائي وضع سياقين رحمه الله تعالى في إثبات أن الله تعالى يرى بالعين عز اسمه لا إله إلا هو، والسياق الأول في النصوص الواردة في القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص، والسياق الثاني فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وما ورد عن الصحابة وعن التابعين، وذكر شيئا كثيرا جدا من النصوص الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم تعالى في الجنة. فالناظم رحمه الله تعالى قال: رؤيته لمن هو مهتدي. وهذا في الحقيقة أنه جواب من حيث العموم جيد، لكن كان ينبغي أن يوضح أن الرؤية تكون أنها رؤية حقيقية، وإن كان يعني هذا الإجمال كما ذكرنا فيه ما فيه، يعني لأن إذا قيل هل تثبت الرؤية، بعض من يؤولون الرؤية يقولون نعم، ثم يقولون إن الرؤية مزيد علم مثلا، وبعضهم يقولون إن الله يرى لا في جهة كما هي طريقة الأشعرية. فكان ينبغي أن يوضح يعني الأمر وأن لا يطلق هذا الإطلاق.
قالوا: فهل لله علم؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم المرتدي.
يقول: سألوا هل يثبت لله عز وجل العلم، وهل يوصف سبحانه وتعالى بالعلم كما أنه تثبت له تعالى بقية الصفات؟ فقلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي، يعني أنه تبارك وتعالى سمى نفسه بالعالم لأنه اتصف بالعلم. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يثبتون الاسم وينفون الصفة، فيقولون إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وهذا من أعجب المذاهب. فالله عز وجل تسمى بالعليم لأنه اتصف بالعلم عز اسمه. أما إذا قيل إنه تثبت له عز وجل الأسماء وتنفى الصفات، فإن الأسماء في هذه الحالة لا يكون لها معنى، إذ من قال إنه عليم ونفى عنه صفة العلم فإنه في هذه الحالة لم يثبت لله تعالى في واقع الأمر اسما، وإن ادعى أنه يثبت الاسم، لأن الاسم تسمى الله تعالى به لأنه اتصف به، فهو قوي سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة، يعني صاحب القوة سبحانه. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فتثبت لله القوة، ولهذا من أسماء الله تعالى القوي، لأنه سبحانه وتعالى متصف بالقوة. وهكذا العليم، تسمى تعالى بالعليم لأنه متصف بالعلم، ولهذا قال في جواب فهل لله علم، قالوا فهل لله علم، قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي. يعني لا بد أن يكون العالم الذي تسمى بهذا الاسم وسمي بهذا الاسم لا بد أن يكون عنده علم. أما إذا سمي بالاسم ولم يكن متصفا بالصفة الدالة على هذا الاسم فإن هذا الوصف لا يكون له معنى. نعم.
قالوا: فيوصف أنه متكلم، فأجبت: هل بالخرس يوصف سيدي؟
لا، أيضا هذا مما غير الحقيقة. قالوا: تصفه بأنه متكلم، هكذا بالجزم لضرورة الوزن. قالوا: تصفه بأنه متكلم، قلت: السكوت نقيصة بالسيد. يعني هل تصف الله بأنه يتكلم؟ قلت: السكوت نقيصة بالسيد. لا شك أن الله تعالى يتكلم، ودل على هذا مواضع كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، منها أنه تعالى أخبر أنه يقول، وأنه سبحانه وتعالى ينادي ويناجي، فلا شك أنه يتكلم. ثم إن هذا القرآن سماه الله تعالى بكلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا شك أن الله تعالى يتكلم، لكن قوله السكوت نقيصة بالسيد يعني أني أصفه بأنه يتكلم، هذا المعنى، لأن ضد الكلام السكوت، والسكوت نقص. والحق أن هذا الإطلاق أيضا مما يؤخذ على المنظومة. الله تعالى يتكلم إذا شاء ويسكت متى شاء سبحانه وتعالى. إنما الذي ينفع عن الله ماذا؟ الخرس سبحانه وتعالى عن ذلك. ما فرق الخرس عن السكوت؟ الخرس هو العجز وعدم القدرة على التكلم، أما السكوت فهو ترك الكلام من القادر عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فكان ينبغي أن يعبر بغير السكوت، لكن قد يكون مراده بالسكوت السكوت عن عجز فيكون سليما، فيقول إن الله متكلم والسكوت نقيصة بالسيد إذا كان عن عجز. لكن لا شك أنه لو عبر بأنه ينفع عن الله الخرس لكان أجود، أما السكوت فالله تعالى يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء سبحانه وبحمده. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعله إن شاء الله توزع عليكم الآن المنظومة، الإخوة الآن يصورونها. وأحد الإخوة قام بمقابلة المنظومة وتعديل بعض المواضع فيها، فطوبق بعض الأبيات وظن أنها هي المنظومة الأصلية، فستوزع إن شاء الله تعالى الآن. الآن يصورون المنظومة الأصلية اللي كنت أعدل بعض الألفاظ التي عندكم. الموجود هذا هو تعديل لما هو محل مأخذ على أبي الخطاب، فهو جيد من حيث الفائدة إلى التنبيهات، لكن هو كان ينبغي أن يتفطن إلى أن هذا الأمر، أن هذا الموجود ليس هو نص منظومة أبي الخطاب، لأن المقصود أولا أن يبقى على نص المنظومة ولا تغير، والأمر الآخر أن ينبه على ما فيها من الملحظ. يعني أحد طلبة العلم فيما يبدو قابل منظومة أبي الخطاب هذه ونظر المواضع التي ذكرنا أنها محل مأخذ فعدلها مع بقاء النظم كما هو. فلما صورت وكانت يعني يظن أنها هي منظومة أبي الخطاب، ما ظهر هذا الكلام الذي هو مأخذ على القصيدة فهو مثل الذي عدلها بنفس أسلوبها. وهذا التعديل من حيث هو إذا نبه عليه، والحقيقة أنه نبه عليه جيد، إذا نبه أن هناك ملحوظات سيعدلها، وأن المنظومة لو كانت بهذا الوضع لكانت أسلم وأبعد عن الإشكال، نعم، لكن بشرط بقاء الموضوع المنظومة كما هي لا يغير فيها. وبالتالي هذا الموجود معكم الآن يكون بمثابة التنبيهات على المنظومة، يعني بمثابة التعديل، فلو أنه وضع بمثابة العنوان البين في هذا يكون أوضح، لكن إن شاء الله لعلها الآن توزع بعد قليل المنظومة. والآن سيقرأ الأخ من نص المنظومة نفسها، ف يعني نبدأ إن شاء الله الآن على خير. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قال الناظم رحمه الله: قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد. قالوا الذي نتلوه؟ قلت كلامه لا ريب فيه، لا ريب فيه عند كل مسدد.
أعد. قالوا.
قالوا فأفعال العباد. فقلت
فما القرآن؟
قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد. قالوا الذي نتلوه؟ قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد.
هذه الأبيات تتعلق بأمر القرآن، وهذا السؤال عن القرآن أخص من السؤال السابق عن الكلام، لأن القرآن من كلام الله، كلام الله صفته، وكلام الله عز وجل كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكان السؤال عن الكلام، عن صفة الكلام. الآن السؤال عن القرآن. قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه، يعني أن القرآن كلام الله، وهذا منصوص قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وهكذا قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فكلام الله، فالقرآن هو كلام الله، يعني أنه من كلام الله عز وجل، وما دام من كلام الله فلا شك أن القرآن من صفات الله، وبالتالي فما يقال في القرآن، فما يقال في الكلام يقال في القرآن. لهذا قال هنا: قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه، أي أنه كلام الله عز وجل، لا ريب فيه عند كل موحد. هذا في نسخة. وفي النسخة الأخرى ايش قال؟ من غير
وغير التجدد.
من غير ايش؟
ثانية اللي هو 25 من غير ما حدث وغير تجدد.
من غير ما حدث وغير تجدد. هذا التعبير لهذه العبارة محل إجمال، فكان ينبغي أن نوضح. فيقال أولا: العقيدة في القرآن أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وأن القرآن سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، ثم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه عن رب العالمين أمينا عليه، ولهذا قال تعالى: نزل به الروح الأمين وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كلام الله. فالله عز وجل هو الذي قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو الذي قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى غير ذلك. فكل القرآن كلام الله بلفظه ومعناه. جبريل يسمع القرآن من رب العالمين وينزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلوه على الناس. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، ولهذا صار للقرآن أحكام خاصة لأنه كلام الله، فلا يقرأه الجنب ولا يمس المصحف إلا طاهر، لأن هذا كلام الله فله شأن. قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحدي. هذا في إحدى النسخ، وهذا كلام مستقيم أن القرآن هو كلام الله، لكن كما قلنا كان ينبغي أن يوضح ما ذكرناه من أنه كلام الله بلفظه ومعناه، وأنه من حروف وأصوات. كلام الله عز وجل له حروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن حروف، وهي هذه الحروف، وكذلك القرآن لأنه كلام الله يسمع فهو حروف وأصوات، فالله عز وجل تكلم به، والله تعالى يثبت له الصوت، ولهذا ينادي في القيامة سبحانه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وكل هذا الموصوف الذي يوصف به الرب عز وجل فهو على ما يليق به سبحانه وتعالى. فلهذا كان ينبغي أن يوضح مثل هذه المسألة، لأن القول بأن القرآن كلام الله هذا يقوله كثير من الطوائف. فالسني يقول إن القرآن كلام الله، وحتى المعتزلي يقول كلام الله، وحتى الكلابي يقول كلام الله، لكن السني يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهو حروف وأصوات، وهو كلام الله بلفظه ومعناه. أما من يخالف من أهل البدع فالمعتزلة قاتلهم الله، يقولون إنه مخلوق، نسأل الله العافية والسلام، لأنهم يزعمون أن صفات الله تعالى مخلوقة. وهذا الذي وقف له الإمام أحمد وأئمة السنة، وقاوموا مقولة الجهمية حتى حصل لهم ما حصل من الامتحان والأذية العظيمة في الله عز وجل، حتى نصر الله تعالى السنة وأدحض مقولة الجهمية والمعتزلة وزالت ولله الحمد، فبقي قول أهل السنة. الجهمية لما غلبوا زمن المتوكل بدأوا يدلسون، فصاروا يقولون نقول القرآن كلام الله ولا نخوض في كونه مخلوقا أو غير مخلوق، ففطن لهم أهل السنة، لأن الخلاف ليس في كون القرآن كلام الله، لأن الجميع يقول إنه كلام الله، لكن أهل السنة يقولون منزل غير مخلوق، لا بد من النص على هذا. فأرادوا أن يزيلوا الأمر الذي هو موضع الخلاف وأن لا يتحدثوا فيه، وأن يظهروا أنهم موافقون للسنة، فتفطن لهم علماء السنة، وأن هؤلاء إنما يريدون أن يلتفوا ويقولوا بمقولتهم، فلا بد من التصريح بأن القرآن كلام الله، وأنه ما دام كلاما لله تعالى فالذي من الله ليس مخلوقا معاذ الله، وإنما جميع صفاته تعالى منه عز وجل ليست مخلوقة، منزل نزل من السماء، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. وينص على أن القرآن كلام الله حقيقة، لا كما تقول الكلابية من أنه عبارة عن كلام الله، أو كما تقول الأشاعرة إنه حكاية، الأشاعرة تقول إنه عبارة والكلابية تقول إنه حكاية، كل هذا ليلتف ولا يقول إنه كلام الله تبارك وتعالى. فالذي نقرأه هو كلام الله، قاله الله ونقله جبريل إلى محمد، ومحمد نقله إلى الأمة، فالأمة تقرأ كلام الله. فلأجل ذلك لا بد من التوضيح، وأن لا يجمل في المواطن التي هي محل الخلاف. ولهذا من حسن التأليف سواء فيما كان منظوما أو فيما كان منثورا، أنه إذا أتي إلى المواضع التي فيها الخلاف مع أهل الضلال أن يبين وأن يوضح، وأن لا يجمل الكلام هكذا، لأن القول بأن القرآن كلام الله هذا مثل ما قلنا أمر متفق عليه عند كثير من الطوائف، لكن لا بد من التوضيح بهذا. أما القول من غير ما حدث ولا تجد، من غير ما حدث ولا تجددي، فهذا الإطلاق أيضا من الإطلاقات التي فيها نوع من المخالفة بلا شك، إذا ثبتت يعني مثل هذه النسخة في قوله، وهي موجودة في النسخة من غير ما حدث ولا تجددي وغير تجددي، يقتضي أنه يقول بأن القرآن قديم، فيكون هذا الذي يتلى ليس كلام الله بل على سبيل المجاز يضاف إلى الله. هذا إشكال لا شك، لأنه في هذه الحالة تكون المقولة مقولة الكلابية. فلهذا قالوا الذين أتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل موحد، وفي في البيت الذي قبل من غير ما حدث وغير تجدد، هذا يقتضي أنه يقول إنه إن الكلام قديم. ونحن قلنا إن صفة الكلام أصلها ذاتي، لكن أفرادها متجددة، فالله كلم آدم في وقت، وكلم موسى في وقت، وكلم محمدا في وقت عليهم الصلاة والسلام، ويكلم أهل الجنة في القيامة ولم تأتي القيامة بعد. فالقول بأنه قديم مقتضى أن الله تعالى تكلم بكل هذا حتى بالكلام مع أهل الجنة وقوله لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون وهي لم تأتي بعد. هذا مقتضى القول بأنه قديم. فينبغي أن يقال صفة الكلام أصلها قديم وآحادها متجددة، يعني أن أصل الكلام ذاتي، صفة ذاتية. أما آحاد الكلام فالله كلم آدم في وقت غير الكلام الذي كلمه موسى في وقت آخر، غير الكلام الذي كلمه محمدا لما عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات. وهكذا يكلم الله تعالى ملائكته. ولهذا القول الحق في هذه المسألة أن القرآن كلام الله، أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، يعني في أي وقت يشاء الله، ومن يمنع الله من أن يتكلم؟ سبحان الله، فهو متى شاء أن يتكلم تكلم. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الله تعالى إذا أحب عبدا قال نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم توضع له القبول في الأرض. فينادي الله تعالى جبريل ويكلم ملائكته متى شاء سبحانه وتعالى. أما إذا قيل إن القرآن إن الله تكلم بكلامه كله، معنى أنه تكلم بكلامه جميعا ثم لم يتكلم بعد، وهذا من مقولات أهل الباطل، وشرحه يقتضي الدخول في المقاصد التي أرادها أصحاب هذه العبارة، وكيف أنهم كانوا يريدون أن يجمعوا بين قول يلفقوا مذهبا بين قول أهل السنة وقول الجهمية. وهو ليس من مقصدنا هنا، إنما المقصد الآن التعليق على المنظومة. نعم، أعد البيت 26.
قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد.
نعم، هذا في يعني بعض النسخ لا ريب فيه عند كل مسدد، يعني أن القرآن هو كلام الله، لكن كما قلنا هذا إجمال، والبيت السابق يشعر بأنه قائل بالقدم على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد.
نعم، يقول فسألوني أيضا عن أفعال العباد، ما تقول في أفعال العباد؟ أفعال العباد التي يفعلونها هذه من المسائل التي ضلت فيها الطوائف أيما ضلال. فالجبرية مثلا الغلاة كأصحاب الجهم بن صفوان يزعمون أن العبد ليس له فعل أبدا، وأن هذه الأفعال التي يفعلها العبد أصلا ليست باختياره، وأنه بمثابة الريشة في مهب الريح، فكل ما يقع منه من طاعة أو معصية فليس منه وليس باستطاعته. وهؤلاء كذابون، يعرف كذبهم كل أحد. نحن حين أتينا اليوم إلى هذا المسجد لا شك أن لنا اختيارا، وأن قصدنا موضعا محددا في وقت محدد، وهو موضع قصدناه وأردناه، فللعبد اختيار وله فعل. فتحرك الواحد منا من بيته حتى وصل إلى هذا الموضع. خطورة قول الجبرية ما هو؟ أنه يؤدي إلى أن أهل الجرائم إذا أجرموا يقول واحد منهم أنا لم أفعل هذا، فالزاني القاتل السارق يقول لم أفعله لأني مجبور. هذا المذهب من المذاهب التي يقال أول من يكفر بهذا المذهب من؟ أصحابه. أول من يرد هذا المذهب هم أصحابه. كيف ذلك؟ هذا الجبري الذي يقول العبد ليس مختارا وليس له فعل أصلا، لو أنه ضرب وأخذ ماله ثم قال لما تضربونني؟ لما تأخذون مالي؟ فقيل له ألست تقول إن العبد مجبور؟ نحن ضربناك مجبورون، هل يرضى؟ ما يرضى، يقول لابد أن يؤخذ لي حقي وأن أرفع القضية إلى الحاكم أو إلى القاضي ليسترد لي حقي. ألست تقول إن العباد مجبورون؟ لماذا لما طبق عليك مذهبك بمقتضى ما تزعمه أنت رفضت هذا المذهب؟ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم وعند مراد الرب تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه. إذا جاء مراد الرب من الأمر بالصلوات والواجبات فإنك تقول أنا هذا أمر قدر عليه، ما أصلي، أنا ما كتب لي أن أصلي. وعند مراد النفس تسدي وتلحمه، عندما تأتي الأمور التي لك تكون مثل الخياط الذي عند خياطته يذهب طولا ويذهب عرضا تتحرك. ولهذا لو أنه كما قلنا ضرب وأخذ ماله وقيل هذا الذي ضربك ألا ستقول من العباد ليس لهم قدرة وليس لهم استطاعة وليس لهم أصلا فعل، هذا الذي ضربك مجبور ما يقبل. فهذا المذهب من المذاهب التي أول من يكفر بها أصحابها ويردها. عكسهم المعتزلة الذين زعموا والعياذ بالله أن العبد هو الذي يستقل بالفعل عن الله تعالى ويخلق الفعل، والله تعالى يقع في ملكوته أشياء يوقعها العباد والله لا يريدها. فمقتضى قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ويريد الله أمورا فلا تكون، وهذا والعياذ بالله من أفظع المذاهب في إظهار الرب سبحانه وتعالى عما يقولون بمظهر العاجز، حاشا لله تعالى من ذلك. الصواب مسألة أفعال العباد أن العباد من حيث الأفعال، الأفعال هذه منسوبة لهم بلا شك. فالعبد هو الذي يصلي وهو الذي يزكي وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي إذا عصى ينسب إليه عصيانه، فهو الذي زنى وهو الذي سرق وهو الذي شرب الخمر، لأنه مختار. فهذا العبد الأفعال منسوبة إليه. أما خلق الأفعال للعبد فالله هو الذي خلق العباد وخلق الأفعال. فأنت حين تمد يدك لتأخذ هذا الماء هذا الفعل منسوب لك أنت، لكن لو لم يخلق الله تعالى فيك هذه الحركة لما استطعت. انظر الآن إلى من شلت يده، لو أراد أن يأخذ الماء يستطيع؟ ما يستطيع. لما؟ لأن الله تعالى لم يخلق له هذا الفعل. ولا بد هنا من التفريق بين مقامين اثنين في أفعال العباد. هناك أفعال اختيارية وهي في حياة العبد بالملايين. أنت حين تأكل تأكل أكلات معينة، في كل مرة تنظر إلى موضع فتقصد بيدك هذه اللقمة فتقصد أخذها، ثم تقصد رفعها، ثم تقصد إيصالها إلى فمك، ثم تقصد فتح فمك، ثم تقصد إدخالها إلى داخل فمك، ثم تقصد مضغها، ثم تقصد بلعها. فالأفعال الاختيارية في حياتك كثيرة جدا جدا لا يحيط بها إلا الله عز وجل. أنت تؤاخذ على أفعالك الاختيارية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الأفعال غير الاختيارية فهذه هي التي لا يؤاخذ الله العبادة بها. مثل قالوا مثل حركة المرتعش، المرتعش الذي تتحرك يده تضطرب مثلا أو جسمه يضطرب دائما بشكل مستديم. هذه الحركة لو قيل له أنت الآن تصلي أوقف الحركة لا تتحرك في الصلاة، هل يستطيع؟ ما يستطيع. هذا معنى الفعل غير الاختياري، الله لا يؤاخذه على فعله غير الاختياري. ونعطيك مثالا واحدا لفعل يقع اختيارا ويقع غير اختيار. لو أن إنسانا يعمل في عمارة صعد إلى أعلاها وهو يعمل، وفي أعلى هذه العمارة كان يعمل فزلت قدمه فسقط ومات. سقوطه هذا اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، زلت قدمه ولم يرد، فيرجى أن يكون ما أصابه كفارة. آخر صعد إلى هذه العمارة وأتى إلى الموضع الذي زلت قدم هذا العامل منه فقذف نفسه فوصل إلى الأرض فتقطع وهلك. الآن ما الفرق بين فعل الأول والثاني؟ الأول فعله غير اختياري لأنه كان يعمل فزلت قدمه فمات، أما الثاني فتعمد أن يقفز من هذا الموضع حتى ينتحر. الفرق بين جدا بين الفعلين، فالأول فعله غير اختياري والثاني فعله اختياري، والله يؤاخذ العباد بالأفعال الاختيارية، أما الأفعال غير الاختيارية فلا يؤاخذهم بها. وعلى كل حال فالله هو الذي خلق العباد وهو يخلق أفعالهم، ولو لم يخلق لك الله تعالى الحركة لتأخذ مثلا هذا الماء لما استطعت. لكن هذه الحركة ألم تقصدها؟ بلى. وأنت مستطيع؟ نعم. مختار؟ نعم. شئت هذا؟ نعم. لكن لا يمكن أن تقع مشيئتك إلا إذا شاء الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله مشيئتين، المشيئة الأولى للعباد فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا شئت أمرا فإن كان الله قد شاء أن يتحقق ويقع وقع، أما إذا أراد الله أن يمنعك فإنه يمنعك ولا يمكن أن تتم مشيئتك. ألم تقرر يوما سفرا أو تعزم على أمر من الأمور وأعددت كل أمور شد الرحل لتسافر ثم إنك لم تسافر؟ ما السبب؟ عرض أمر منعك من السفر وهو مشيئة الله التي قدرت ألا تسافر في هذا اليوم. فإذا أراد العبد أمرا فإن كان الله تعالى قد شاء أن ينفذ نفذ، وإن كان الله لم يشأ له النفاذ فلا يمكن أن ينفذ. ولهذا قال الشافعي أبياتا من أجمل الأبيات يعظم رب العالمين سبحانه يقول: فما شئت، يعني يا ربي، فما شئت كان وإلا ما شاء، وإن شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت يعني يا ربي كان، وإن لم أشأ أنا فيقع الأمر علي وإن لم أشأه لأن الله شاء. وما شئت متى يكون؟ إن شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذه هي المشيئة التي لا يمكن أن تنفذ مشيئة العباد إلا بها. وما شئت إن لم تشأ لم يكن، هكذا ينبغي التفصيل الحقيقة. أما العبارات المجملة قالوا: فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي، نعم، هذا يدل على أنه يقول إن أفعال العباد مخلوقة، لكن هل هو بهذا التفصيل؟ لا، ليس بهذا التفصيل، لأن الأشعرية مثلا وهم من القائلين بالجبر يقولون بأن الأفعال مخلوقة، وهكذا الجبرية يقولون مخلوقة، لكن أهل السنة يقولون إن للعبد استطاعة وله مشيئة. أما هؤلاء الغلاة وهكذا حتى الأشعرية مقتضى قولهم أنه ليس للعبد مشيئة وأنه يقول له استطاعة لكنها غير مؤثرة، فما الفائدة إذا كانت استطاعة غير مؤثرة؟ فمثل هذه المسائل العظام، مسائل القدر، مسائل الصفات، ينبغي أن يفصل الأمر فيها. فإذا نظرت مثلا إلى تفصيل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وجدت التفصيل العظيم في نونيته، والنونية هذه عظيمة للغاية، تتجاوز 5000 بيت فيها تفصيل وفيها تبيين وفيها توضيح وفيها عرض أدلة وفيها رد على أهل الباطل والشبهات، لكن هذه المنظومة لما كانت وجيزة هكذا صار فيها هذا الإجمال. نعم.
قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيد.
هذا مما يريده المعتزلة وأضرابهم، هل الله عز وجل قد أراد هذه الأمور وشاءها؟ وقال: أولا لا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمشيئة الله تعالى هي النافذة، فالنصر يوم بدر قد شاءه الله فلهذا انتصر المسلمون، والهزيمة يوم أحد شاءها الله فهزم المسلمون، وسمى الله تعالى ما وقع في أحد سماه بالمصيبة فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. لكن الله تعالى إذا أراد الخير أو أراد الشر فإنه يريده لحكمة، ولا يقدر سبحانه وتعالى عبثا، حاشا. ولهذا لما وقع للصحابة رضي الله عنهما وقع من الهزيمة يوم أحد قالوا: أن هذا، يعني كيف يقع هذا أن نغلب ونحن المسلمين ونحن المسلمون وأن نغلب وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصابتكم مصيبة يوم أحد، قد أصبتم مثليها يوم بدر لما كان النصر، قلتم أن هذا، يعني كيف يقع هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، أي بسببكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، يعني أن الله هو الذي قدره. ثم قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، بدأ يذكر الحكم سبحانه، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا الآيات. فلله أبلغ الحكمة، وحكمة الله تبارك وتعالى في إرادة الأمر لا شك أنها مما لا يمكن أن يحاط بها. انظر وضع المسلمين الآن، نعرف حال المسلمين مما وقع في يوم أحد. يوم أحد ما الذي وقع من المعاصي؟ كم معصية؟ معصية واحدة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن لا يبرحوا مكانهم، فالرماة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا على الجبل الصغير هذا لما فر المشركون تأولوا ولم يقصدوا معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، لكن قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمكث وقت الحرب، الآن العدو ها هو انهزم فنحن سننزل لأن الحرب انتهت، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نبقى على هذا الجبل فترة الحرب ولا يريدنا أن نبقى دائما. ف نهاهم أميرهم عبد الله بن جابر رضي الله عنه وأمرهم ألا يبرحوا، فرأوا أنه لا حاجة إلى البقاء. فرأى المشركون الجبل هذا قد فرغ، فأتوا من الخلف ونزلوا على المسلمين وحصل ما حصل، عصوا معصية واحدة، فسلط الله الكفار على المسلمين، فكان عبرة وحكمة بالغة أن المعاصي تتسبب في تسليط الله تعالى على العباد. وبه نعلم أن وضع المسلمين الآن من تسلط عدوهم أنه سببه واضح مثل الشمس، مثل الشمس، وهو هذه المعاصي المنتشرة بين المسلمين، وأنهم إن أرادوا الرجوع، إن أرادوا الفكاك من هذا الحال فعليهم الرجوع إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هل لله حكمة؟ نعم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما الفائدة؟ لعلهم يرجعون. فإذا قدر الله تعالى أمرا مرا وأمرا شديدا فلحكمة بالغة. ولولا لطف الله وحلمه الواسع لكان حال المسلمين أسوأ مرات كثيرة من هذا، لكن لله لطف، وإلا هذه المعاصي المنتشرة موحشة الحقيقة. ألا ترى صلاة الفجر؟ انظر صلاة الفجر في الأمة، هذا وضع يتعبد لله عز وجل به في صلاة الفجر، أكثر الناس في بيوتهم وأقل الصلوات حضورا صلاة الفجر، هذا أمر مشاهد، ليس في مسجد دون مسجد وليس في حارة دون حارة. لولا لطف الله لكان الأمر أشد. وهكذا أنواع المعاصي، من الجرأة على الربا، والجرأة على التساهل في أمور الفواحش والفساد من قبل من لا يتقون الله ولا يستحون، والمظاهرة والمجاهرة الجلية بمعصية الله، والبروز بهذا، والتأليف والتصنيف والكتابة فيه، وانتشار هذا انتشارا عظيما، واستسهال النظر إلى ما حرم الله عز وجل مع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حتى امتلأت الجوالات وامتلأت الشاشات بالصور المحرمة التي لو سألت صبيا صغيرا ما حكم النظر إليها فقال حرام. هذا التساهل ليس باليسير عند الله عز وجل، ولا سيما إذا كان على نطاق واسع، فلهذا يسلط على الناس بسبب ذنوبهم. لكن لولا أن الله لطف لكان الحال أسوأ. إذن هذا التقدير فيما قدره الله من هزيمة أو ذل أو تسليط، سواء على العبد في خاصة نفسه أو على العموم، لله فيه أبلغ الحكم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم قال: ويعفو عن كثير. وهذا لما قلنا إن لولا العفو والحلم الواسع من الله لكانت عقوبة الله أشد. به نعرف أن الله تعالى إذا قدر الأمر الشديد المر الصعب على الإنسان أو على المجموع فلله فيه الحكمة البالغة. فليس لأحد أن يقول لماذا يقدر الله هذا. أولا، لا يقال لله لماذا، وليس أحد كائنا من كان يستطيع أن يقول لله لماذا، أو يستطيع أن يقول لله كيف تفعل كذا أو تقدر كذا. لا أحد له هذا المقام، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو أي مخلوق لا يستطيع أن يوجه الله تعالى هذا السؤال. الأمر الآخر، لله تعالى الحكم البالغة في هذا الأمر المر. ولهذا قال أهل العلم إن الله عز وجل قد يسلط على العبد ما يرغم به أنفه ويدق به رقبته. لأجل ماذا؟ حتى يذل لله عز وجل ويعود إليه. شوف انظر كيف الآن صار دق الأنف لهذا العبد خير له، إرغام العبد في أنفه ودق رقبته حتى ذل وصار يهتف برب العالمين: يا رب يا رب. زال التكبر، زال الغرور، زالت الغفلة لما سلط الله عليه ما سلط من مرض أو شدة. فالله لا يقدر هذه الأمور عبثا. ولهذا كم من إنسان قدر الله عليه أمرا مرا شديدا فكان فيه صلاح دينه، ولو أنه لم يقدر عليه هذا الأمر لاستمر في غفلته حتى يلقى الله بغفلته. فلا تتهم الله في قضائه بتاتا، لا في خاصة نفسك ولا في غيرك ولا في مجموع الأمة. واعلم أن لله من الحكم ما تتفتت منه الجبال ولا يوصل إلى حكم الله عز وجل فيه، فلا تتهم الله تعالى في قضائه ولا تقل لماذا يقدر. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ يعني هل أراد الله تعالى هذا الأمر من الشر وغيره؟ يقول عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه، ويقول عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ويقول عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالله تعالى هو الذي يقدر الأمور للحكمة البالغة، سواء ما قدره من خير أو من شر. ولهذا يقول فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، الإرادة لله عز وجل، فالذي يشاءه الله يكان ولا يكون ولا بد، والذي لا يشاءه لا يمكن أن يكون ولا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراد. فالكفر والمعاصي تقع بمشيئة الله ولحكمة بالغة كما قلنا. وهكذا تسليط الكفار على المسلمين بأنواع التسليط هو بسبب ما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون. فالحاصل أن الله تعالى الحكم البالغة فيما قدر ولا يتهم تعالى في قضاه. نعم.
لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي.
كان نقيصة كذا عندك أو نقيصة؟
نقيصة.
لا نقيصة، الصواب نقيصة. يعني أن الله لو لم يرد هذا الأمر مما يسمونه بالقبيح أو يسمونه بالمر أو الشر أيا كان، أن الله لو لم يرد هذا الأمر ثم إن هذا الأمر وقع وكان، يعني لو لم يرده وكان كان، ولو لم يرده وكان، أي أن الله لو لم يرد هذا الأمر ثم إن هذا الأمر وقع وكان وتحقق والله لم يرده، لكان ذلك نقيصة في حق الله تعالى أن يقع في ملكه أمور لا يريدها، بل الله تعالى لا يقع تحريكة ولا تسكينة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم على التفصيل السابق لا يمكن أن يقدر سبحانه وتعالى إلا الحكيم، ولهذا اسم الله الحكيم، حكيم في ماذا؟ في شرعه وفي قدره وفي فعله سبحانه وتعالى وفي كل أموره سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة منها ما قد يظهر ومنها ما قد لا يظهر. فمن حيث الحكمة لله تعالى أبلغ الحكم، لهذا قال لو لم يرد هذا الأمر وكان لا ترتب على هذا النقيصة في حق الله سبحانه وتعالى عن أن يعجزه الردي، يعني سبحان الله وتعالى عن أن يقع في ملكه ما لا يريد بحيث يقع هذا الأمر والله لم يرده، فكأن الردي من كافر أو ظالم قد أوقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لم يرده، فكأنه عجز الله، معاذ الله تعالى، وحاشا الله تعالى أن يقع أمر إلا بمشيئته. نعم.
قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلدي.
بدأ رحمه الله في ذكر مسألة الإيمان، وجوابه هنا جواب مستقيم، وهو على خلاف ما يقرره المرجئة. المرجئة سموا مرجئة لأنهم يرجئون العمل عن اسم الإيمان، جميع طوائف المرجئة، فيقولون إن العمل لا يدخل في الإيمان. ثم منهم من يقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهم مرجئة الفقهاء. ومنهم من يقول إن الإيمان مرتبط بالقلب فقط، فهو مجرد معرفة أن الرب، أن الله هو ربك، قالوا هذا يكفي ويكون بذلك مؤمنا، فيدخلون بهذا حتى الكفار، لأن الكفار يعرفون أن الله ربهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ومنهم من يقول هو التصديق، وهو الذي عليه الأشاعرة والماتريدية. فالمصنف جوابه هنا جواب مستقيم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يدخل في مسماه قطعا العمل. يقول فقلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلدي، بدون تردد، يعني مباشرة قلت هذا. فإدخاله الإيمان في مسمى العمل، فإدخاله العمل في مسمى الإيمان هو به مخالف لمقولة المرجئة وموافق لقول أهل الحق. نعم.
قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد.
نعم.
حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد يا له من مسعد.
في الغار أسعد يا له من
الظهري أصالة.
نعم. حامي.
في الغار أسعد يا له من
أسعد فعل ماضي.
في الغار أسعد يا له من مسعدي.
نعم.
قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهدي، فاروق أحمد والمهذب بعده، سند الشريعة باللسان وباليد.
انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، فبدأ بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا يعني سائلين لي، فمن بعد النبي خليفة؟ يعني من الخليفة الذي يستحق أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت الموحد قبل كل موحدي، يعني أبا بكر أنه أول الموحدين والمستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من وحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود، يعني من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه الأمة في إسلامها وإيمانها وتوحيدها، والسابق وكل من يأتي بعده صلى الله عليه وسلم فإنه تابع له إذا كان على هديه. ولهذا قوله الموحد قبل كل موحدي معلوم أن المقصود أن أبا بكر هو أول من أسلم، وإذا قلنا أول من أسلم معناه أنه أول من استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبله قطعا. وهذا هكذا ما نبهنا عليه قبل قليل، من أن إذا قلنا إن أبا بكر أفضل الأمة فالمقصود بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا به يختار أن أول من أسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أبيات حسان رضي الله عنه، فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، الثاني التالي المحمود سيرته، وأول الناس حقا صدق الرسل. يعني أنه أول من أسلم وآمن واستجاب من هذه الأمة. وبعض أهل العلم يفصل فيقول أول من آمن خديجة من النساء، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله عن الجميع. فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، والدلائل على هذا كثيرة جدا، يعني جمعها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وصنفت مصنفات في فضل أبي بكر خاصة، وكذلك اعتنى من أكثر من اعتنى بفضائل الصحابة الواردة الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة، فإنه بدأ بفضائل أبي بكر وأطال، ثم فضائل أبي بكر وعمر معا، وذكر أيضا فضائل الأربعة، ثم ذكر فضائل الصحابة، وذكر فضائل آل البيت، وعم وخص رحمه الله، فهو من أطول ما في كتاب الشريعة الكلام على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت الموحد قبل كل موحد، يعني في هذه الأمة. حاميه في يوم العريش. يوم العريش وضع النبي صلى الله عليه وسلم عريش في غزوة بدر، فكان يدعو الله تعالى ويناشده، وكان أبو بكر عنده يحميه في العريش. ومن له في الغار أسعد، يعني أن أبا بكر أسعد النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يا له من مسعدي. وذلك أن الله أكرم أبا بكر بكرامة انفرد بها عن جميع الصحابة رضي الله عنهم، وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر سفر سافره على الإطلاق، وهو سفر الهجرة. وقد وضعت قريش في النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ديتهما 100 من الإبل في كل واحد لمن يأتي بهما حيين أو ميتين. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر واختاره ليكون صاحبا له في هذا السفر. وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه الفضيلة خاصة بأبي بكر، ولهذا له من خصوص الصحبة ما ليس لغيره، لهذا قال إذ يقول لصاحبه. فأبو بكر له مزية في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مزية الصحبة الطويلة جدا والملازمة، والصحبة التي أنفق فيها عليه الصلاة والسلام من الأموال شيئا كثيرا جدا عليه رضوان الله. فلهذا قال عن أبي بكر إنه في الغار حيث كان يطلبهما الكفار أسعد، يعني أسعد النبي يا له من مسعدي. قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا، يعني من هو الثاني في الفضيلة الذي جمع الفضيلة ويستحق الخلافة بعد أبي بكر؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهدي وهو عمر رضي الله عنه، إن الإمامة والخلافة في هذا الإمام الأزهد من الزهد وكان عظيم الزهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاروق أحمد سمي بالفاروق لأن الله فرق به شيئا كثيرا من الحق عن الباطل، وصلى المسلمون علانية وتقوى المسلمون في مكة لما أسلم عمر رضي الله عنه، لأنه كان من أكابر الناس ومن أقواهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسبه إلى النبي، أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فاروق أحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمهذب بعده سند الشريعة باللسان وباليد، هو الذي نصر الشريعة رضي الله عنه بلسانه وبيده. نعم.
قالوا فثالثهم، فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد صهر النبي عن ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد.
قالوا فثالثهم يعني من هو الثالث من الخلفاء؟ ذكرت أبا بكر ثم عمر، من الثالث؟
عثمان رضي الله عنه.
فقلت مجاوبا أو مسارعا من بايع المختار عنه باليد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان كان قد أرسل عثمان رضي الله عنه لما قدموا عام الحديبية، بايع عن عثمان لأنه أرسل عثمان إلى مكة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال بعدم الفرار، فلما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والبيعة تقتضي وضع اليد في اليد، عثمان غير موجود، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة عن عثمان، فكانت لعثمان فضيلة عظيمة لأن كل أحد كان يبايع عن نفسه، أما عثمان فكان في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه ووضع يده في يده وقال هذه عن عثمان، فكان يد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من يد عثمان وبايع عنه. صهر النبي صلى الله عليه وسلم، صهر النبي على ابنتيه، هذه مما انفرد بها عثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي رضي الله عنه فاطمة، وزوج أبا العاص من زينب، كل واحد أخذ واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فله فضل لا يعرف له نظير، لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية وهاجر بها إلى الحبشة، ثم لما رجعت توفيت رضي الله عنها، فزوجه بعد رقية أم كلثوم رضي الله عنهما، فماتت أيضا وهي عند عثمان رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بنتين من بناته، ولهذا قال صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، يعني أن عثمان حاز فضلين، فضل تلاوة وتهجد، كان رضي الله عنه كثير التلاوة جدا، وكان ممن يقوم بالقرآن في ركعة عليه رضوان الله، هذا معروف عنه، كان يختم القرآن في ركعة في ليلة واحدة عليه رضوان الله، كان يطيل جدا القراءة. يقول حوى هذين الفضلين، فضل التلاوة لتلاوة القرآن والتهجد الطويل. نعم. فأفضل الصحابة هم هؤلاء الثلاثة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يأتي الثالث علي رضي الله عنه. نعم.
أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي.
أعني ابن عفان. نعم.
أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد.
نعم، يقول أقصد بكلامي السابق ابن عفان يعني عثمان ابن عفان الشهيد، لأنه قتل رضي الله عنه ظلما على يد الخوارج الثوار الذين أجرموا فيه هذا الإجرام العظيم وقتلوه رضي الله عنه، وخشي رضي الله عنه على الصحابة إن دافعوا أن يقتل منهم عدد، وقال لا يراق في نحجمة دم، ومنع الصحابة من أن يدافعوا عنه، فدخل أعداء الله عليه وقتلوه رضي الله عنه في البيت، فقتل مظلوما شهيدا وقد جاوز 80، وخشي على المسلمين أن يقع مقتلة عظيمة إنهم دفعوا عنه، لأنه علم أنهم سيقتلون، وأيضا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصاب ببلوى لما بشره بالجنة، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، فكانت هي البلوى أنه حوصر رضي الله عنه في بيته، ثم دخلوا عليه وهو يتلو القرآن فضربوه رضي الله عنه وقتلوه قتلة حتى خبيثة فيها نوع من التعذيب رضي الله عنه، فثبت أنه رؤية الدم وكان قد قرأ رضي الله عنه قد فتح القرآن يقرأ على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. وجاء هذا عن قتادة أنه رأى الدم دم عثمان على المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وقد كفى الله عز وجل شرهم وسلط عليهم وعوقبوا. ومن دعي يعني ومن صار يسمى في الناس بذي النورين ذي النورين صهر محمدي لأنه تزوج ابنتيه كما تقدم. نعم.
قالوا فرابعهم، فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي، أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي، ولابن هند في الفؤاد محبة.
ما بها زوج البتول؟
زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي.
طيب، يقول قالوا فرابعه، من الرابع بعد هؤلاء الثلاثة؟ فقلت مبادرا يعني مسارعا من حاز دونهم أخوة أحمدي، يعني أنه انفرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه لكن بقي علي رضي الله عنه، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي، وهذا في حديث جاء في الترمذي. لكن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أحاديث المؤاخاة لعلي رضي الله عنه مؤاخاته للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت، بل قال موضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي أحدا. كذا العراقي قال كل ما ورد في أخوته رضي الله عنه فضعيف لا يصح فيه شيء. وعلى كل حال له من الفضائل شيء كثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن القول بأنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى ثبوت سنده. فبعد ذلك ذكر من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفضائله كثيرة عليه الرضوان كغيره من الصحابة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتح الذي كان في خيبر سيقع على يد رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالصحابة تطلعوا لها أملا بأن يكرمهم الله بهذا الفضل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فثبت أنه ممن يحبه الله تعالى وأنه يحب الله عز وجل ورسوله. زوج البتول ويعني بها فاطمة رضي الله عنها، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأطلق على مريم البتول لأنها منقطعة عن الرجال لم يمسها بشر، وأما فاطمة فمعلوم أنها تزوجت علي رضي الله عنه، فلعله من باب أنها منقطعة عن نساء زمانها لا نظير لها في نساء الأمة في الفضل، فالبتول يدل على العفاف والطهر. وقد تكلم أهل العلم على أفضل النساء، فمنهم من رجح أن أفضل النساء خديجة، ومنهم من رجح أنها عائشة، ومنهم من يقول مريم، ومنهم من يقول إن عائشة أفضل باعتبار وخديجة أفضل باعتبار، فخديجة أفضل باعتبار ما قامت به مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وما كان من مواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومقامها معه، وعائشة أفضل باعتبار ما كان منها رضي الله عنها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة لها وتصريحه صلى الله عليه وسلم بهذا، وكونها رضي الله عنها نقلت شيئا عظيما من علمه وأخباره صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. والكل على كل حال كلهن قد حزن من الفضل والمكانة العلية رضي الله تعالى عنهن وأرضهن الشيء الكثير. وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة، هذا كلام صحيح أن أفضل من وطئ الحصى بعد الثلاثة المقصود في هذه الأمة. معلوم أن مثل هذا التفضيل يخرج منه الأنبياء، يعني إذا قيل علي والثلاثة أفضل من وطئ الحصى قطعا بعد الأنبياء، هذا المعنى، فيكون المعنى خير من وطئ الحصى في هذه الأمة بعد نبيها وبعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء جميعا أفضل من سواهم، فلهذا مثل هذه الإطلاقات معروفة المعنى، لا أحد يعقل يقول إنه هؤلاء الثلاثة مع علي أفضل من وطئ الحصى قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل إبراهيم وموسى وعيسى، ما يقول هذا أحد، لأن جنس الأنبياء أصلا لا يلحق ولا يدرك. إذن فقوله خير من وطئ الحصى بعد الثلاثة يعني بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، أفضلهم هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، والكريم المحتد يعني أنه كريم في أصله رضي الله تعالى عنه، وهو أنه عليه رضوان من بني هاشم، فهو من حيث الأصل أفضل. أعني أبا الحسن الإمامة، سمي بأبي الحسن لأن أكبر بنيه الحسن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد، يعني أن أهل الحق وأهل التقوى يعرفون فضائل علي لا يجحدونها. إطلاق الإمام على علي، هل علي الإمام؟ الصحابة كلهم أئمة في الهدى، وجعلنا المتقين إماما، لكن إطلاق الإمام على علي كما تقول الرافضة، يقول الإمام علي دائما ويخصونه بذلك كأنهم وهو مرادهم لا يقرون بإمامة من قبله، فهذا مرفوض لا شك. فالإطلاق الصحيح أن يقال خليفة، أن يقال أمير المؤمنين ونحو ذلك، وإذا تكلم عن الإمامة فإنه يتكلم عن إمامتهم جميعا، فهم كلهم أئمة في الهدى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أن يفرد علي بالإمامة دونهم فهذا لا يقوله إلا الرافضة، وهكذا إفراده بقولهم كرم الله وجهه، فمثل هذا الإطلاق لا ينبغي أن يخص أحد دون أحد مثل هذه الأمور، بل كرم الله وجوه الصحابة جميعا والصحابة كلهم أئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
نعم. ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة فليرغمن مفندي
ولابن هند، يعني معاوية، لأن أمه هي هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهنا يقول ولابن بالقطع هنا، مع أن هذه تكون من همزة الوصل، لكن لأجل ضرورة الشعر أيضا. ولابن هند في الفؤاد، يعني في القلب محبة ومودة، هذا هو الواجب على المؤمنين، أن يحبوا جميع الصحابة، لا أن يحب عليا ويبغض معاوية، أو أن يحب معاوية ويبغض عليا، هذا فعل أهل الضلال والزيغ، والذين يتكلمون في معاوية رضي الله عنه لا شك أنهم من أهل البدع والضلال. ولذا لما قيل لأحمد يقول رحمه الله ولابن هند في الفؤاد، أي في القلب، محبة ومودة، هكذا الواجب، فلا يرغمن مفندي، كأن اللام هنا لام القسم، فوالله لا يرغمن، والرغام هو التراب، يقول أرغم الله بأنفك، يعني جعله في التراب. مفندي الذي التفنيد هو التكذيب والتخطئة، الذي يخطئني فيما قلت. ولهذا الكلام في معاوية رضي الله عنه والتعرض له يجعل صاحبه ذا شعبة من الرفض ولو لم يكن رافضيا خالصا. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله رجل يتناول معاوية، يعني بالسوء، صلى خلفه، قال لا ولا كرامة، يعني لا يستحق أن يصلى خلفه لأنه يعني مبتدع. وقال بعض السلف إنما معاوية بمثابة الستار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستار أوشك أن يدخل إلى ما بعده، وهذا هو الواقع من هؤلاء المفتونين، يبدأون بالتعرض لمعاوية رضي الله عنه ولا يقفون عند معاوية، يستمرون حتى ينالوا غيره. فالواجب أن لا يتعرض للصحابة بتاتا رضي الله عنهم إلا بالجميل، وما وقع منهم رضي الله عنهم فيه قد اجتهدوا، فمنه من أصاب فله أجران، ومنه من أخطأ فله أجر واحد، ولا يحل التعرض لهم إلا بالخير، وقد أمر الله في محكم القرآن من يأتون بعدهم بهذه الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فأمر الله بأن يستغفر لهم وأن لا يكون في القلوب غل عليهم، هذا هو الواجب في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمن حزب الناس على أحد من الصحابة دون أحد فهذه علامة مباشرة على أنه من أهل البدع، فلو أنه حزب الناس على علي رضي الله عنه نصرة لمعاوية في زعمه، أو العكس حزب الناس على معاوية نصرة لعلي رضي الله عنه، فإنه من أهل البدع، سواء اتخذ طريقة الناصبة أو طريقة الرافضة، وأهل السنة يبرؤون من طريق الطائفتين الخبيثتين النواصب والروافض. فنص على معاوية تحديدا، مع أن غير معاوية أيضا له ما له من المكانة، لأن غير معاوية الأمر فيه واضح، لكن بعض الضالين يقول معاوية حصل منه كذا أو فلان من الصحابة حصل منه كذا، فنص على معاوية تحديدا، وإلا فجميع الصحابة على هذا كما سيأتي في بقية النظم إن شاء الله. نعم.
ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقى والسؤدد، فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي.
نعم، هذا في الكلام على معاوية رضي الله عنه. يقول: من فضائل معاوية أنه أمين على أمر عظيم وهو كتابة الوحي، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب الوحي، هذا فيه بلا شك أمانة كبيرة قلده النبي صلى الله عليه وسلم إياها، لو لم يكن أهلا لما قلده كتابة الوحي. لهذا قال: ذاك الأمين المجتبى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون من ضمن كتاب الوحي. ذو التقى والسؤدد، كان تقيا رضي الله عنه، ولا يشك من علم سيرة معاوية أنه من أهل التقوى رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان عليه الرضوان من أهل الحرص على نصرة الدين، ونفع الله تعالى به نفعا عظيما في الفتوحات. وكما قال أبو مسلم الخولاني زاهد أهل الشام، قال: لو أدركتم زمن معاوية لقلتم هذا المهدي. كنت تتكلموا في معاوية، لكن ما أدركتم الذي أدركته أنا منه. لو رأيتم طريقته وعدله وتحمله، لأن كان رضي الله عنه حليما جدا، وكان ربما سمع الكلام الغليظ الشديد جدا من بعض الناس فيصفح ويعفو ولا يبادر بالعقوبة لما فيه من تقوى الله عز وجل. والسؤددي يعني السيادة، فعليهم يعني هؤلاء المذكورين الأربعة ومعاوية وعلى الصحابة كلهم جميعا صلوات ربي، يعني أني أقول صلوات الله عليهم رضي الله عنهم أجمعين تروح وتغتدي. الرواح هو الذهاب في آخر النهار، والغدو هو الذهاب في الصباح، ولهذا تسمى صلاة الفجر بصلاة الغداء يعني في الصباح. وهكذا إذا قيل تغدوا يعني في الصباح، هي أكلة الصباح، لا العكس الذي عندنا أن الغداء بعد الظهر، الغداء والغداء وما يكون في الصباح. نعم.
إني لا أرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. قالوا: أبان الكلوذاني الهدى. قلت: الذي فوق السماء مؤيدي.
يقول: إني لا أرجو أن أفوز بحبهم، يعني إني أرجو الله تعالى أن أفوز في الآخرة بسبب حبي لهم جميعا وعدم تفريقي بينهم، لأن حب الصحابة إيمان وعمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله، فنحن نحبهم لله عليهم رضوان الله. إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، يعني بسبب العقيدة عندي التي اعتقدتها في الله وملائكته، أرجو أيضا أن أفوز في غدي يعني في القيامة. قالوا يعني الذين سألوني في أول القصيدة، هذا المعنى. أبان الكلوذاني الهدى، يعني أنه أبان ووضح بأجوبته هذه الهدى والطريق الصحيح السليم. قلت: الذي فوق السماء مؤيدي، يعني الذي وفقني لهذه الأجوبة هو الذي فوق السماء، وهذا يدل على أنه كما قلنا يثبت العلو، قلنا إن هذا البيت يدل على أنه من مثبت العلو. رحم الله الكلوذاني وغفر الله له، ونسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والإخوة يعتذرون لأنهم كانوا أرادوا تصوير الأصل خلاف الموجود معكم، لأن تصوير الموجود معكم قلنا إن هو المعدل، لكن اعتذروا بأنهم ما تمكنوا من يعني التصوير لهذه النسخ، فهي موجودة وتجدونها بشرح الشيخ عبد الرحمن البراك، فيها فوائد جمة، والشرح الحقيقي الذي شرحناه الآن يعد يعني موجزا جدا بسبب قصر الوقت. يقول: القرآن نزل إلى اللوح المحفوظ ثم أنزله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه من الله مباشرة ونزل به. جبريل سمع، كون ينزل اللوح المحفوظ ما يمنع أن جبريل سمع من رب العالمين القرآن وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ بقول: هل بالخارس يوصف سيدي؟ قلت بأنه ليس بدقيق فلم أفهم الإشكال، لأن هذا أخي في النسخة المعدلة وفقك الله، أنا قلت النسخة التي معكم معدلة، أما التي معنا هذه فهي النسخة الأصلية، لأن ما قال الخرس، وقال الخرس يكون سليما، لكن قال بالسكوت، قلنا إن السكوت غير الخرس، الخرس فيه عدم القدرة على الكلام، أما السكوت فالله تعالى يتكلم كما شاء كيف شاء ويسكت إذا شاء كما قال وسكت عن أشياء. يقول: ما الضابط في كون هذا الكلام من باب الصفات أو الإخبار؟ الصفات هي التي ترد في النصوص منصوصة، أما الإخبار فهو أوسع، فقد يخبر عن الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى مثلا الصانع. يقول ابن القيم: لم يثبت اسما، لكن حين يتحدث عن الله تعالى أنه هو الصانع على سبيل الإخبار يقول هذا لا إشكال فيه، لكن لا على سبيل التسمية، لأن التسمية هذه سبيلها التوقيف. يقول ما هو التلمود عند اليهود؟ هذا أحد كتب اليهود التي افتروها. يعني ننصح دائما الإخوة في بداية الطلب بعدم التعلق بما عند أهل الديانات وأهل الإلحاد وما عند النصارى واليهود والروافض والجهمية ونحوهم، ننصحهم بعدم التعلق مثل هذه الأمور حتى يؤصل الإنسان الاعتقاد. فإذا أصل الاعتقاد وعرفه فإنه يمكن أن ينظر إلى ما عند المخالفين بعد أن تأصل، أما أن ينظر في مثل هذه الكتب وهو لم يترسخ ولم يتأصل فهذا خطأ. يقول ما الصواب في أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، هل هو أبو بكر أم خديجة؟ ظاهر النصوص أنها خديجة، هذا ظاهر النصوص رضي الله عن الجميع. يتكلم عن وضع الأمة وما يكون من تفطر القلب بحسب بسبب أحوالها. أنت يا أخي في آخر الزمان ومأمور بالعمل والثبات والصبر وأن ينفع الله بك ما استطعت، وإصلاح أحوال الأمور الأمة هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن السبب الذي بأيدينا من الثبات أعظم ما ينفع الله به في مثل هذه الأحوال أن يثبت الإنسان. فإذا كان الكثيرون يتغيرون ونسأل الله العافية ينتكسون وثبت المؤمن، فإن هذا الثبات في ذاته كما أنه ينفعه في الآخرة فإنه ينفع الأمة ويكون إماما في الهدى. فمثل هذه الأوضاع عسى الله أن يصلح حال الأمة، سواء تكلم عن حكامها ومحكوميها، عسى الله أن يصلح الحال في الجميع وأن يتولى الأمور من عنده وأن يعز هذا الدين. فإعزاز الدين هو كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله عز وجل يكون بتقواه سبحانه وتعالى والقيام بأمره فينصر الله تعالى الأمة. وأنت إذا قمت بما أوجب الله تعالى عليك في خاصة نفسك وفي من تحت يدك بحسب الاستطاعة فإنك قد قمت بالذي عليك، وما ليس تحت يدك لا تكلف به، الذي ليس بمقدورك ولا بإمكانك لا تكلف به، مثل وضع المسلمين الآن. يعني هؤلاء الجياع الذين والله المستعان يموتون جوعا في الأرض، هل يقال كل واحد من الناس الآن آثم؟ من يقول هذا؟ لأنه ما يستطيع أن يوصل إليهم هذا، وقد يكون عاجزا وقد يكون غير قادر وقد يكون بذل ما في وسعه. فالحاصل أن المسلم إذا ثبت واتقى الله ما استطاع فإنه يمضي عليه الحال حتى يلقى الله على هذا الوضع الذي هو عليه، والله تعالى هو الذي سيجلب النصر والتأييد وسينصر دينه ويعزه بلا أدنى شك، وسيرغم بأنوف أعدائه وعدا حقا لا يتخلف، لكن تراه أو لا تراه هذا إلى الله عز وجل. يقول يلتبس أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويتبع رسولنا، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رسول لعيسى؟ وكيف تقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر؟ ماذا قلنا نحن يا أخوة؟ نقول جنس الرسل عليهم صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا مجال لأن يفضل أحد عليهم، ولهذا هذه المسألة مما يلغز بها. عيسى هل هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نعم، لأنه ينزل فبأي شيء يحكم؟ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال من أفضل من أبي بكر من هذه الأمة غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيكون مقصود عيسى، لأن عيسى إذا نزل يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فكونه يقول هذا ما فيه إشكال هذا يا أخي، لأن عيسى ينزل وفي الحديث لا يقبل إلا الإسلام، يطبق الإسلام فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام تطبيقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من جهة الأفضلية إذا قلنا إن أبا بكر أفضل يعني بعد الرسل هذا المعنى. يقول إذا أردت أن أدعو غير مسلم إلى الإسلام كيف ينبغي أن أبين له على عقيدتنا؟ هل أذكر جميع المسائل التي ذكرتم؟ لا يا أخي، ابدأ أولا كما في حديث معاذ تعلمه الشهادتين ينطقهما مع توضيح معناهما، فإذا بلغته، فإذا فهمها وعرفها بشكل موجز ويسر تخبره بأن الله فرض عليه الصلوات، ثم تعرفه بالوضوء حتى يعرف كيف يصلي، وأن الله افترض عليه الزكاة، وهكذا تتدرج معه ثم يتعلم الأحكام. أما أن تذكر له جميع الأحكام ما يستطيع أن يعرفها في مقام واحد. يقول هل ربنا عز وجل في السماء أو فوق السماء؟ وهل هناك فرق بين الاثنين؟ إذا قيل في السماء فيه تأتي بمعنى على، يعني على كما في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني من على السماء سبحانه. حكم دفن الميت ليلا، إذا قيم به القيام السليم، الإشكال أنه قد يدفن ليلا بسبب الظلمة ولا يحسن دفنه، فإذا دفن دفنا سليما فما فيه إشكال. إذا عطس المصلي وهو يصلي هل يقول الحمد لله أم يصمت؟ أحمد الله، لكن لا يشمت وهو في الصلاة. إذا كان الذي بجانبه يصلي فهذا يحمد، لكن الذي بجانبه لا يقول يرحمك الله لأنه في الصلاة. هل يجوز الذي يقصر الصلاة أن يأتم بمقيم؟ إذا جاء والناس يصلون وهو مسافر فإنه يصلي مع الإمام ويتم، وليس له أن يصلي ركعتين ويسلم، لا، يصلي معه لأنه يتابع إمامه. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، صلي كما صلى. أما إذا صليت مع المسافرين وأنت مسافر فصلي ثنتين. يسأل أيضا عما يسمى كسب الأشعري، هذا أمر يعني هم يقولون ثلاث لا حقيقة لها: كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. الكسب لم يستطيعهم أن يعرفوه، فأيضا ما له حاجة مثل ما قلت يعني الخوض في تفاصيل مثل هذه المقولات، مقولات أهل البدع، إلا لمن هم متخصصون فيها. لكن هذه مما يعني يقال لا حقيقة لها، لم يستطيعوا تعريفها التعريف السليم، لكن مقولتهم مقولة الجبرية على كل حال. هل يخالف الأشعرية أهل السنة في أمور المعاد؟ لا، قولهم في أمور المعاد والآخرة كقول أهل السنة. وأكد يسأل عن سبب مقولة الكلابية، مثل ما ذكرنا نحن لا نحب الخوض في تفاصيل مثل هذه الأمور إلا عمن يعني عند من لديهم تخصص في مثل هذه المسائل. يقول: ما رأيكم من يستدل بجواز الخروج بخروج معاوية على علي رضي الله عنه؟ سبحان الله، من قال أن معاوية خرج على علي؟ من قال إنه خرج على علي؟ هل أقول من لم يعرف المسألة؟ معاوية كان أميرا في الشام، فقال إن قتلة عثمان رضي الله عنه هو الخليفة يجب أن يسلموا أنا ابن عمه، أنا ولي الدم، فإذا سلموا لي أنا لم أضرب الخلافة لي، وإنما أريد قتل القتلة. ولهذا لما قال له بسند صحيح أبو مسلم الخولاني: أتقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال: لا والله، إني لا أعلم أنه أفضل مني وأولى بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أني ابن عم معاوية؟ يدفع إلي قتلته وأنا أسلم له. ولهذا ما قاتل على الخلافة، ما قاتل على الخلافة، قال: أنا أريد أن يبدأ بقتل القتلة. علي رضي الله عنه يقول: لا يمكن أن يقتل القتلة حتى تكون اليد واحدة، الأمة فجعت في مقتل خليفتها، فلا يمكن أن يقبض عليهم وقد تفرقوا في القبائل حتى تكون اليد عليهم واحدة. أما أن عليا خرج على معاوية، ما خرج، أن معاوية خرج على علي ما خرج قطعا. وإن وقعت الحرب، الحرب هذه وقعت لأجل قتلة معاوية لا لأنه لا يريد عليا. يسأل عن كتاب الحجة وهل تنصحنا بقراءته؟ نعم، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني الشافعي رحمه الله، كتاب قيم جدا، وفيه الرواية بالأسانيد أيضا، هو من كتب التروي بالإسناد، وينقله كثيرا عن أهل العلم كأبي مظفر السمعاني وبعض أهل العلم من حنابلة وغيرهم، فهو كتاب نافع وعقيدته عقيدة سوية رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.